والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبعض الناس يتكلم في الضبع من أهل العلم ويقول إن الضبع سنة ذكر وسنة أنثى، هذا باطل. وإن كان هذا كلام لبعض أهل العلم هذا باطل، ما في ذكر يكون أنثى ثم يصير ذكرا ثم يصير أنثى، سنة ذكر وسنة أنثى هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، غير صحيح. وحتى يعني العقل يحيله، يعني افترض في السنة التي هو فيها أنثى، في السنة التي هو فيها أنثى في آخر السنة فضل له مثلا 15 يوم ويتحول إلى ذكر وحملت، تحول إلى ذكر وهي حامل، كيف يعني ممكن يحصل ولا غير ممكن؟ بعيد، ده قريب جدا، ده قريب جدا جدا. بقول له في آخر السنة ممكن تحمل ولا لا؟ طيب لا يمكن، فما في ذكر يتحول إلى أنثى ولا أنثى يتحول إلى ذكر. وإذا تحول الذكر إلى أنثى بقي أنثى، وإذا تحولت الأنثى إلى ذكر بقيت ذكر. هذا يحدث في البشر بعمليات بسبب الهرمونات وأشياء، لكن ما ينفع رجل يتحول إلى أنثى ثم يتحول إلى رجل ثم يتحول إلى أنثى، ما يحدث هذا في الكون. مشكلة، مشكلة هذه. فطبعا بعض الناس يقول هذا من أهل العلم وهذا بلغه، والذي بلغه شيء فقاله أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال احنا في من اول هذه المجردات، ما بس الاول الاخوه عارفه المجردات ولا لا؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: وهذه المجردات التي اثبتوها ترجع عند التحقيق الى امور موجوده في الاذهان لا في الاعيان. أمس اللي حضر معنا الدرس قلنا أن في شيء اسمه الوجود الذهني وليس وجودا في الواقع، موجود في الذهن لكن غير موجود في الواقع، واللي موجود في الذهن وغير موجود في الواقع اسمه الخيال. الشيء الموجود في الذهن ولا يوجد في الواقع اسمه الخيال. فأنت مثلا جالس الآن ممكن تتخيل أن نبت لك جناحان طرت إلى السماء، انتقلت الآن من 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 الإسكندرية إلى باريس في 5 دقائق. هذه أشياء خيالية، فالخيال شيء موجود ولكن فين؟ في الذهن، في الذهن. وهذا معظم الفلاسفة يتعاملون مع الموجود الذهني وليس الموجود الحقيقي. فقال: وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، يعني شيء في ذهنه وليس شيئا في العين. كما أثبت أصحاب فيثاغورس هذا الفيلسوف اليوناني المشهور أعدادا مجردة، وهم أصلا أصحاب هذه الفلسفة. يعني يقول مثلا أنه السهم، إذا أنت نظرت للسهم، السهم إذا أطلق فهو متحرك، ينتقل من مكان إلى مكان. فهو يقول لك السهم في أقل من لحظة في مكان ثم في مكان ثم في مكان، فهو في هذا المكان ساكن وفي هذا المكان ساكن وفي هذا المكان ساكن، إذا هو متحرك وهو إيش؟ ساكن، اللي هو الضدان معا. وهذا شيء موجود في الخيال وليس في الواقع. قال: كما أثبت أصحاب فيثاغورس والعالم الرياضي الشهير، قال: عرف حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد، يعني 540 قبل الميلاد مثلا، قال: إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب. يعني قال الأشياء الموجودة دي أعداد، يعني الجبل واحد والبحر شرطة كلمة ناقص، فحسب بينظر إلى الظواهر الكونية على أنها أعداد، على أنها أعداد. وإن العالم عدد ونغم، يعني معناها في انسجام بين مخلوقات وعدم انسجام بين مخلوقات أخرى. فمثلا الجبل ينسجم مع الزروع ومع الحيوانات ومع الطيور، والريح لا تنسجم مع كذا، ففي تعارضات في الكون وفي تناغم في الكون. هذا الكلام ما يلزمنا، كلام الفلاسفة، ولكن شيخ الإسلام محيط بكلام هؤلاء الفلاسفة ورد عليهم، وما في مخلوق رد على أرسطو مثل ما رد شيخ الإسلام على أرسطو في العالم كله. ففخر الإسلام شيخ الإسلام، فخر الإسلام رحمه الله. وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، والأفلاطون هذا صاحب مسألة الأكاديمية أو الجمهورية أو الدولة، المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة. والمدينة الفاضلة هي المدينة التي ليس فيها آثام ولا معاصي ولا مخالفات ولا، وهذا لا يمكن أن يحدث في الدنيا أبدا، ولو كان يمكن أن يحدث لحدث في عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث، ولم، بل كان في عصره صلى الله عليه وسلم كفار ومنافقون وعصاه، فما في. قال أثبت أمثالا مجردة، وأثبت هيولي، هيولي يعني صورة، خيال مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين، يعني أثبت زمن بلا زمن وخواء بلا خواء. وقلنا إن العقل البشري مستحيل أن يبتعد عن الزمان وعن المكان، لا يمكن. يعني أنت تسمح لخيالك بالتصور، طيب تصور ألا قبل ولا بعد، لا يمكن. تصور أنه لا يوجد شيء فوقك ولا تحتك، لا يمكن. دائما لابد أن تتخيل، لأنك محكوم بهذا العالم، محكوم بقواعد المكان وبمعايير الزمان أرادها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تخرج حتى بالخيال عن عدم وجود سقف أو عدم وجود أرض، لا يمكن، لا يمكن. فهم قالوا ممكن يوجد الزمن، مدة عن الزمن، ممكن يوجد الزمن، ممكن الخواء المجرد. وقد اعترف حذاقهم، يعني أعلمهم بالفلسفة، بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، يعني فين؟ في الخيال. كل هذا الكلام ما يلزم. فلما أراد، ولذا الفلاسفة المسلمون لما تأثروا بهذا الكلام فقالوا ربنا عز وجل أسماء بلا صفات، وقلنا أمس إن يقولون بإيش؟ ربنا لا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم، ولا خالق ولا غير خالق، ولا عزيز ولا ذليل. سلب اللي عندهم ليه؟ سلب النقيضين، سلب النقيضين عن الرب تبارك وتعالى، وهذا غير مخيال. وقلنا سلب النقيضين يساوي جمع النقيضين، ما في شيء اسمه حي وميت، ما في عزيز وذليل، ما في. قال فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا، وابن سينا شيخ الملاحدة اللي هم يسمون العالم الرئيس، العلمانيين يسمون العالم الرئيس، أما هو لا يساوي بعرة، هذا كافر ملحد مجرم، أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة. زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. القاعدة عندهم أن النبوة تكون بالاكتساب وليست بالاصطفاء. احنا عندنا في الإسلام النبوة تكون بالاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فربنا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن عند ابن سينا كل من أراد أن يكون نبيا ممكن بتدريبات يحصل على النبوة، بتدريبات يحصل على النبوة. فعندهم النبوة اكتساب، نحن عندنا النبوة هبة، منحة، نعمة من الله تبارك وتعالى، وليست بالاكتساب. يعني هم عندهم ان محمد صلى الله عليه وسلم ظل يتحنس في غار حراء واوا حتى اكتسب النبوة. لكن هل ربنا عز وجل من على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لانه كان يتعبد في غار حراء؟ لا، مش عندنا دي الحقيقة، انه لا يمكن ان ربنا يكون اعطاله النبوة، وإلا كان كل راهب في صومعة يستحق ايش؟ النبوة. فاحنا عندنا النبوة ليست اكتسابا. يعني الآن ممكن انت تجاهد لتكون نبيا؟ لا، ولو قلت هذا تكفر والعياذ بالله. طيب قال هؤلاء الفلاسفة، قالوا لا، ثلاث خصائص. واحد، ان تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم، يعني يختلي يحصل العلم، يحصل على العلم، يفضل يعني يفضل كده مختلي بنفسه، يتأمل 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 فيحصل العلم. معناها ان العلم لا يأتي من المعلمين، ولا يأتي بالتلقين، ولا يأتي من الله، وانما العلم بالتأمل والتخيل. هذا كلامهم، كلام ابن سينا وغيره والعياذ بالله، وهذا طبعا كلام باطل جدا، كلام باطل جدا. وهذا الفكر أثر في الفلاسفة وأثر في المعتزلة وأثر في الشيعة، ولذا معظم الشيعة معتزلة. ولذا لما تسأل الشيعي يقول لك الأئمة الاثنى عشر اللي يبدأون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الأئمة الاثنى عشر يقول لك اقرأ التاريخ ما جلسوا لأحد يعلمه، وإنما كانوا إذا وذا الكليني يقول في نص كتاب الكافي، وإحنا قلنا كتاب الكافي هو عمدة الشيعة ليس القرآن، عمدة الشيعة كتاب الكليني، في كتاب الكافي لمؤلفه اسمه الكليني، في كتاب الكافي يذكر صفات الأئمة فيقول قال أبو جعفر الصادق ومن صفات الأئمة أنهم إذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه. ما قال إذا أرادوا أن يعلموا شيئا إيش؟ لا، قال علموه. فهم لا يخفى عليهم شيء، يعلمون كل شيء، كله فقه، توحيد، كيمياء، فيزياء، رسم، رياضة، عجل، سيارات، ميكانيكا، كهرباء، بياض، محارة، كل شيء عند الكلين إذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه. وإذا ولا يولدون إلا إذا أرادوا أن يولدوا، ولا يموتون إلا إذا أرادوا أن يموتوا، لأن هو عنده قوة الاكتساب يستطيع التحكم في كل مسار حياته، سواء العلم، سواء البقاء، سواء البداية، سواء النهاية، هو متحكم فيه. وهم طبعا يدبرون الكون مع الله. هذا كله تأثير فلسفي. فعند ابن سينا الرسول اللي يريد أن يكون رسول لابد يكون عنده قوة علمية، وهذه القوة العلمية تأتي بالاكتساب كما ذكرنا، وأن يكون له قوة تخيلية. ولذا عند ابن سينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل جبريل ثم تجسد الخيال فصار حقيقة، يعني ما الملائكة كلها إلا مجرد خيالات في ذهن محمد صلى الله عليه وسلم تمثلت له بموجودات. شايفين المعاني كانت مجردة، هي معاني مجردة، وبقوة التخيل تحولت إلى حقائق. أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا. كلام ابن سينا معناه أن كل ده أوهام عند محمد صلى الله عليه وسلم، فالوحي واقرأ ما أنا بقارئ، كل كان هذا إيش؟ تخيلات كفره بواحه. قال كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج، هذه كلها مجردات أتى من التدسف. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. إذا محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل ولا رأى الملائكة كان كله إيش؟ ولما تلقى القرآن كان كله عبارة عن خيال، يعني هو اللي مؤلف القرآن بخياله، ألف القرآن، يبقى القرآن ليس وحيا، لم يوحي الله عز وجل إليه. فهو يريد شيئين، أولا ينكر النبوة، أن النبوة فضل من الله تبارك وتعالى، ثانيا يقول لكل واحد ممكن يبقى أنا، لماذا نفضل محمدا صلى الله عليه وسلم ونفضل الرسل على الباقين، ما احنا ممكن نتخيل ونتجرد ونصير مثله وأكثر كمان، كفر لعز بالله. وأن يكون له قوة فعالة، أنت ما تستخدمش كلمة فعال وفعالة في كلامك وكتاباتك، استخدم فاعل، قل قوة فاعلة، لكن هنا في شيخ الإسلام يقصدها كلمة فعالة، لأن هنا ستأتي في مجال الخلق. قال وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم، في تجسيم العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فهي معناه أن مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يركز في الماء، في ماء البئر، الماء ناضب، يركز ويضع سهما ويضع أصابعه، ومع قوة التركيز يفور الماء من بين أصابعه. يبقى الماء لما فار لم تكن هذه آية من الآيات أنعم الله عز وجل بها، ولذا ما تستخدمش كلمة معجزة، استخدم كلمة آية. إذن الماء لما نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة قوة خيال، قوة تركيز هائل في الخيال، قوة فعالة غلظت الماء وخلت جبريل يأتي، وخلت الخيالات في موقعة بدر تتجسد ويأتيه 3000 من الملائكة مردفين، كلها كانت إيش؟ خيالات. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، وده منتشر الآن لقوة التركيز، قوة التليباثي، قوة تركز ركز ركز في الشيء تغيره، ممكن تفضل تركز في شيء فيحترق، أعوذ بالله. فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فأنهم ينكرون وجود هذا. يقول لك اوعى تفكر ان موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق، هذا كلام باطل. اوعى تظن ان موسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجر او فانبجس، انبجس من 12 عين، هذا غلط. وانه رمى العصا فتحولت الى حية اكلت الحيات، او انه القى عصاه وبعدين خيل انها حية تسعى او ظن انها جان، لا 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 ابدا. هو اللي حصل مع موسى عليه السلام ان السحر لما القوا العصي القوا عصي عليها زئبق وخداع وكذب، هو بقوة التركيز خلى كل العصي والحبال تدخل جوه عصاه، انما ما تحولتش العصا الى ايش يعني هل بقوة التركيز تحول العصا الى ثعبان؟ يقول لك لا، المادة لا تتغير، لازم الحاجة تطلع من جوه من هنا، مش انما المادة اللي موجودة هي نفسها موجودة، فالعصا عصا والخشب خشب والحجر حجر، انما تريد شيء اشياء اخرى تخيله واوجده. فلذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي اوجد جبريل، من هو من خياله ثم بيخرجه من خياله الى الواقع. انما لو شيء موجود لا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم يحول الجبل مثلا الى نهر، يقول لك لا يمكن، لا يمكن يحول الجبل ولا النهر الى حجر والى بحر، لا. ولذا موسى عليه السلام ما تحولت العصا الى حية، لا يمكن، لان العصا عصا والحية حية. اذا موسى عليه السلام مثل السحرة، ان السحرة خيلوا للناس ان العصية عبارة عن ايش، حيات، فموسى عليه السلام فعل ذلك. ولذا هم يقولون ان موسى ماجيكا، يعني ايش، ساحر ساحر. وبعض اليهود يعتقد ان موسى عليه السلام كان ساحرا، وهناك كتاب مشهور موسى ذا ماجيك، دي واحد يهودي هو اللي مؤلف. فاذا موسى عليه السلام كان عنده ايش يا اخوانا، قوه خيال خلت البحر ينفلق، وليست العصا لما ضربت البحر فانطلق، وجعلت الحجر تنفجر منه العيون، وليس العصا لما ضرب العصا انفجرت منه العيون، وانما كله بقوه التخيل. فهل انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، ما حدث ابدا، هذا من الاكاذيب، لان القمر موجود لا يمكن الخيال يشقه، ومحمد ما عنده قوه الا ايش، انت عندك قوه محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي. اهل الاسلام نقول فضل محمد صلى الله عليه وسلم بما اوحي اليه، وانضمن على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا، يعني يوحى اليه. انما هم عندهم قوه محمد صلى الله عليه وسلم في قوه ايش، خياله، قوه الخيال، قوة الخيال. وهذا كفر ليس بعده كفر. فابن سينا لما يجي حد يماري فيه نتعجب، والله نتعجب، يمارون فيه انه ليس بكافر، وهو اكثر من سمعنا عنهم. قال فانهم ينكرون وجود هذا، يعني يقول لك ولو القرآن تكلم في ان العصا تحولت الى حية لا تصدق القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر لا تصدق هذا، ولا يصدقون مسألة انه الكون سيحدث له شيء، يعني القيامة هذه لا تقوم إلا إذا بقى في خيال قوي يجعل هناك ظواهر معينة تبدل ما هو موجود. قال وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، طبعا أنا لا أنصحك تقرأ كتاب الرد على المنطقيين اللي هو شيخ الإسلام بيرد عليهم، إلا إذا كنت يعني راسخا أو درست شيء من الفلسفة وشيء من المنطق، وإلا لكن شيخ الإسلام عنده علوم رهيبة، هذا شخص أعجوبة في الزمان، أعجوبة الزمان شيخ الإسلام رحمه الله، ولن تجد علما من العلوم المنتجة بالناس إلا وهو يعلم، وضار في بسام وافر كله، حتى النحو غلب سيبويه، خطأ سيبويه في 50 موضعا، شيء عظيم. قال وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، صح؟ ان محمد صلى الله عليه وسلم الوحي كان خيال، وجبريل كان خيال في الذهن وظهر ب600 جناح من قوه خيال محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي والقران عباره عن اصوات تخيلها فظهرت في شكل قران، وان هذا الذي جعلوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ما هو اعظم منه لاحاد العامه ولاقل اتباع الانبياء. قال ان اللي حدث له ممكن يحصل اكثر منه لغيره، وان الملائكه التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله وهم كثيرون كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ابن سينا يقول إن الملائكة عبارة عن إيش؟ خيالات في أذهان الأنبياء تجسدت في شكل ملائكة، وبالتالي عدد الملائكة أقل كثيرا جدا من البشر. عقيدة المسلمين أن الملائكة أكثر من الإنس والجن بكثير جدا بكثير جدا. عقيدة هؤلاء أن الملائكة أعداد محدودة نتجت من الخيالات، من خيالات الأولياء والصالحين وطبعا الرسل. وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، يعني الملائكة هم يقولون هم عشرة، هم عشرة، يقول لك جبريل وميكائيل وإسرافيل يجمعوا عشرة، هم هؤلاء الملائكة وكلهم اختراع من مين؟ من خيال محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس الملائكة من جنود الله، وإنما خيال لمحمد صلى الله عليه وسلم. وليسوا أعراضا، هم يقولون هم عرض، عارفين العرض والجوهر، العرض اللي هو الصفات فقط، والجوهر اللي هو الذات، ففي ذات وفي صفات، الصفات اسمها أعراض والذات اسمها جوهر. فهم عندهم ملائكة ليست جوهر، يعني ليست مادة حقيقية، وإنما هي خيالات وصور تكونت. قالوا وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، ده كلام أرسطو، إن الله هو العقل الأول، العقل الأسمى، العقل الأسمى خدها عنه ابن سينا والفلاسفة، والعقل الأول عنه صدر كل ما سواه. يعني أرسطو بيقول إن كان في عقل أسمى، هذا العقل فاض، أخرج عقولا سامية اللي أنتوا تسموها رسل، هو يقول العقل فاض، وده شبه كلام ابن عربي في ان كل شيء نابع من الرب، لكن هو عنده الصالحين فقط، يعني المخلوقات القوية، المخلوقات الفيلسوفة، المخلوقات الحكيمة اللي هم الرسل والاولياء والمفكرون، هؤلاء كلهم خرجوا من العقل الاسمى. وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه. يعني الأصل في الموجودات العقول، العقل يتخيل والخيال يتشكل، فيكون العقل هو كأنه الخالق لهذه الأشياء. يعني حتى في البداية الجبال والصحاري والأراضي كانت مجرد خيال عند العقل الأسمى، وهذا الخيال كبر فصار سماوات وأراضي وبحار ومحيطاتها. والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك، ما تحت فلك القمر، في رب عاشر رقم عشرة هو اللي خلق الأشياء اللي تحت القمر، أما اللي فوق القمر هذا التسعة السابقون هم الذين خلقوا. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله. هم عندهم الملائكة لما تشكلت، الملائكة دي شكلت غيرها، الملائكة شكلت غيرها، طبعا عندنا لا الملائكة تشكلت ولا شكلت غيرها ولا أي أحد شكل شيئا، بل الخالق هو الله وحده جل وعلا، الله خالق كل شيء. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل، هذا باطل ولا لا؟ باطل بنص الحديث، أول ما خلق الله إيش؟ القلم. وفي حديث آخر يبين أن العرش والماء سابق على القلم، لأن أول ما خلق الله القلم وهو مستوى على عرشه سبحانه عز وجل، أو هو على عرشه على الماء، لما خلق القلم في رواية وكان عرشه على الماء، دل ذلك على أن العرش والماء قبل القلم، لكن العقل لا، العقل لا. فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. طبعا هذا حديث إيش؟ موضوع. قال ابن القيم كل حديث العقل كلها كذا. ويسمونه أيضا القلم لما روي أن أول ما خلق الله القلم، طبعا ده حديث صحيح، لكن هم القلم عندهم عقل، احنا عندنا القلم قلم حقيقي، لا ندري مادته وندري شكله، وهو مأمور، يعني جماد أمر بشيء ففعله، لكن هم عندهم العقل هو القلم، يعني القلم فاعل، احنا عندنا مفعول به، فواضح الفرق. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب الموضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدار قطني وابن الجوزي وغيرهم. وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها، ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه. يعني الشيخ الإسلام بيتعامل لو كان عنده يعني ثقة أن الحديث موضوع، ومع ذلك يرد عليهم بفرض باطل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. ما علينا. وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، معناه أنه خلق خلقا قبله أكرم عليه منهم. فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض اللي هي الأخذ والعطاء والثواب والعقاب. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل، فأين هذا من هذا؟ عندهم الكون كله توجد بالعقل. القلم حسب عقيدة أهل الإسلام، عقيدتنا، القلم ما أوجد شيء ولا خلق أي شيء. القلم كتب ما كان وما يكون، وربنا جل سخره ليكتب، ولا يعلم ما كتب القلم إلا الله جل وعلا. اللوح المحفوظ ما يطلع عليه أحد. هو عنده القلم ليس كاتبا، وإنما القلم إيش؟ خالق. عنده القلم خالق كل شيء، خلق ما علا وما سفل. وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل، يعقل عقلا. وأصلا العقل من الرباط، يعني الشيء اللي يربط، وإذا منه العقال، وأصل حبل الذي يربط به البعير، كما في القرآن. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن العقل هو إمساك الشيء وتخزينه في الذاكرة، هو هذا العقل. ولذا الذين لا عقل لهم لا ذاكرة لهم، الذين لا عقل لهم لا يمكن تأتي لمجنون تقول له أمس أنا قلت لك كذا، أمس ما يفتكر، ما يتذكر شيء. أنا قلت لك من السنة الماضية ذاكر تنجح، هو لا بقى. لأن العقل ليش؟ لأن العقل يخزن الأشياء ويرتبها ويستنبط منها، فالمجنون ليس عنده هذه المسألة. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يخزنون الشيء في الذاكرة ويفهمونه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل به، يضع ربنا جل يضع له عقلا يركز به ويفهم به الأشياء، يربط الأشياء ويستنتج منها ويستنبط منها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، شيء مستقل. العقل عندهم شيء مستقل تماما. أنت عندك العقل موجود في المخ أو في القلب، وهو في القلب ومراكزه في المخ، يعني العقل أصلا في القلب، ولكن اتصالاته وإشاراته كلها تذهب إلى المخ، والمخ فيه مراكز، مركز التفكير ومركز القرار ومركز السمع ومركز البصر، يتحكم فيها العقل الذي هو في القلب. هم عندهم ليس هكذا، عندهم العقل ده شيء خارج الإنسان. قال فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد الغزالي، وهذا طبعا كاهن الصوفية الأكبر في القرن الرابع، هذا كاهن الصوفية الأكبر، وفي الفقه شافعي، ولكنه في العقيدة صوفي خرافي. يقال والله أعلم، والله أعلم. وقالوا تاب ولم تتب كتبه، الله أعلم، الله أعلم. يقول مات والبخاري على صدره، ليس الإمام البخاري طبعا، البخاري على صدره، يعني كتاب البخاري على صدره، قالوا هذا، ولكن كتبه لم تتب. وبذات إحياء علوم الدين في طوام. وعالم الخلق عندهم كما يذكر أبو حامد الغزالي عالم الأجسام، وأما العقل والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت والأجسام عالم الملك. وطبعا لما تقرأ في الغزالي تجد هذه الأشياء. ولذا إياك أن يكون عندك كتاب إحياء علوم الدين، بل يجب حرق هذا الكتاب. ولذا ابن الجوزي اختصر إحياء علوم الدين في منهج القاصدين شيء بسيط جدا، وثم اختصر ابن قدامة هذا الكتاب في كتاب صغير جدا، ومع ذلك مختصر منهج القاصدين اللي درسناه في الإمام مسلم. وهذا المختصر منهج القاصدين كتاب صغير بإنما 10 مجلدات في علوم الدين، وهذا الكتاب الصغير أيضا مليء بأشياء. فما في فائدة تؤخذ من أبي حامد الغزالي؟ فعنده العقل ده عالم، والنفوس عالم، والقلب عالم، وأشياء غريبة. ويظن من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك أو الملك والملكوت والجبروت موافق لهذا، وليس الأمر كذلك. يقول أن الكلام اللي يقوله أبو حمد الغزالي والمصطلحات التي يضعها ليست موافقة لمصطلحات أهل السنة، وليس مضمونها كالمضمون عند أهل السنة. وهؤلاء يلبسون على المسلمين، يقصد أبي حمد الغزالي وأمثاله، يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم. الفلك محدث يعني الكون محدث، وإحنا عندنا الكون محدث مخلوق لا شك، لكنهم عندهم شيء آخر. محدث يعني معلول مع أنه قديم عندهم، وإحنا عندنا ليس بقديم. وبالمصطلح القديم هو الله، وإحنا نختار نكره كلمة القديم ونقول الأول هو الله سبحانه عز وجل، لكن تمشيا مع كلام الفلاسفة. فلذا شيخ الإسلام يقول والقرآن قديم والله قديم، والطحاوي صار على هذا قال قديم بلا ابتداء. فهذا ردا وتنزلا مع كلام الفلاسفة. هم عندهم العالم قديم، إحنا عندنا العالم ليس بقديم، لأن العالم مخلوق. العالم مخلوق، فربنا جل قضى الأرض وقضى السماء لما شاء سبحانه، وخلق العالم في 6 أيام ثم استوى على العرش، مع أنه قديم عندهم. والمحدث لا يكون إلا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة أحد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. فهم عندهم العالم قديم. يعني إيش العالم قديم؟ يعني غير مخلوق. العالم غير مخلوق فهو قديم، احنا عندنا ليس بقديم بل هو مخلوق. هم عندهم العالم قديم ليس مسبوقا بعدم، احنا عندنا مسبوق بالعدم، لانه كان الله ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء قبله. هم لا يصدقون هذه الاحاديث، لا يقبلونها. والله قد اخبر انه خالق كل شيء. هم عندهم خالق كل شيء الا اشياء، واللي خلق هو العقل الاسمع. وكل مخلوق فهو محدث، هذه عقيدتنا، كل مخلوق محدث. أنت محدث؟ نعم. وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. هم عندهم العالم لم يكن، العالم كان موجودا، وهذه تشبع عقائد الصوفية وغيره. ولذا إبراهيم الدسوقي يقول وكنا قبل خلق الخلق في درة، كنا قبل خلق الخلق، يعني معناها لسنا من الإيش؟ لسنا من الخلق. إبراهيم الدسوقي يقول في الدرة اليتيمة بتاعته، يقول وكنا قبل خلق الخلق في درة، يعني إحنا الأولياء والعارفين كنا موجودين قبل أن يخلق الله الخلق، معناه أننا لسنا من المخلوق، يعني شركاء مع الله سبحانه تبارك وتعالى. أعوذ بالله. قال وكل محدث كائن بعد أن لم يكن، لكن ناظرهم بعض أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة، لأن دائما المبتدع إذا ناظر الملحد خرج الطوام. فاحنا لما كان مثلا في من 40 سنة كده كان في مناظرة بين يوسف القرضاوي وبين أحد الملاحدة، فقلنا سبحان الله عقلاني ونظر علماني لن يخرج خير أبدا، وفعلا ما خرج خير، ما في فايدة. فالجهمية والمعتزلة عقلانيون يناظرون هؤلاء، سيضل الكلام كله. مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول. هنا أهل الإسلام يعتقدون أن هناك نقل وهناك عقل، والعقل لابد أن يكون صريحا، والنقل لابد أن يكون صحيحا، ومقياس النقل الصحيح ثبوته. النقل الصحيح ثبوته، فالمصحف ثابت نقله، إذا حرف عند الشيعة ولا غيرهم لا يقبل. فالنقل الصحيح القرآن الموجود بين أيدينا الآن هذا متواتر النقل فهو صحيح، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منها إلا ما صح سنده إلا. ولذا مهم جدا علم الحديث يصون الدين كما، وإلا لو يوجد رجال وعلم الحديث ضاع الدين، لابد يضيع، لابد يضيع. ولذا لن تجد في المعتزلة محدثا، فالحديث يصون. فإذا النقل الصحيح هو القرآن وإيش والأحاديث التي ثبتت، التي ثبتت التي صحت اللي هو الحديث الصحيح والحسن قسم الصحيح، فهذا النقل. أما العقل الصريح، علامة العقل الصريح أنه يتبع النقل الصحيح. إذا العقل لم يتبع النقل فليس بعقل صريح بل هو الهوى، يبقى لا يسمى العقل صريحا إلا إذا اتبع النقل هو الصحيح. إذا العقل اتبع النقل الصحيح فهذا العقل يسمى العقل الصريح، أما إذا لم يتبع النقل الصحيح فليس بعقل صريح بل هو هوى. وأول الهوى إبليس، لأن إبليس رفض النقل الصحيح. النقل الصحيح أسجد لآدم، هذا النقل الصحيح، قبل ولا رفض؟ رفض. لما رفض هنا صار عقله ليس صريحا بل صار هوى، بل صار هوى فضل وغوى وأبى واستكبر. إذن الإنسان الآن نقيسه كيف نعرف أنه عاقل صريح؟ إذا اتبع النقل الصحيح. كل ما يخالف أي نقل صحيح، كل ما خالف نقل صحيح ضل جزء من عقله لابد. فأحيانا يضل جزء من عقله فيصير مبتدعا، وحيانا يضل جزء من عقله فيصير عاصيا، فيصير عاصيا، وإذا ضل العقل صار كافر. طيب، فإذا عندنا نقل صحيح وعندنا عقل صريح، لابد أن يجتمع، إذا اجتمع فتلك السنة وهذا هو المنهج. قال فناظرهم أهل الجهمية متبعون للعقل الصريح ولا متبعون للهوى؟ متبعون للهوى. فلا أحكموا قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. يعني هم قالوا لهم العقل حاكم على النقل، خلص المناظرة فسد. لأن كل ما تحتج بالنقل يقول لك انتظر نشوف، ننظر بالعقل الأول نقبله أو لا نقبله، نقبله أو لا نقبله. قال وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية، السمعية من النقل والعقلية، من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع اللي هو بيان تلبيس الجهمية. بين الشيخ الإسلام أن الجهمية لبسوا على الناس، لأن الجهمي بدأ يناظر الناس بالعقل، هو أصلا جهمي بن صفوان لما ذهب يناظر الذين السمنيين لما خالفوه ذهب يناظرهم بالعقل، فلما ذهب يناظرهم بالعقل ضل وغوى، هم ضلون وغوون، هو صار مثلهم ضلا غويا، لأنه قال الله هو العقل، هو الهواء اللي ساري في كل مكان. وهؤلاء المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل عندهم عبارة عن خيال ظهر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد قوي الخيال صار يقوى يقوى فخرج إلى شكل له 600 جناح كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. عبارة عن إيش؟ خيال متجسد، وجسد ميكائيل وجسد أشياء كثيرة جدا. فقالوا جعلوا جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة، الخيال تابع للعقل، إذن الحاكم في الدين النقل ولا العقل عنده؟ العقل. وهو العقل هذا ولا الخيال؟ والخيال هو الهوى. قال فجاء الملاحدة المتصوفة كابن سينا الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة وزعموا أنهم أولياء الله. ملاحدة المتصوفة يقول لك الخيال، الخيال العظيم يجعلني لا أخاف النار ولا أتمنى الجنة، والخيال العظيم يتشكل عندي فممكن أشكل شكل الله ويخرج عندي وأجلس معه. وزعموا أنهم أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، وهذه الفكرة اللي أخذها الشيعة، عندهم الولي أفضل من النبي، وإن يوسف عليه السلام بشر بالولي ويعقوب بشر بالولي، وأن والذي أنقذ يوسف وجمع يوسف ويعقوب هو الولي، الولي هو المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، أفضل من أنبياء الله، لأنه عن الشيعة تأثروا بهذا الفكر، عنده الولي متى يموت؟ إذا أراد. ومتى يولد؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين أراد؟ مات حين أراد؟ لا لا، هم أقوى، هم أقوى. هل كان محمد إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، ولا سأل الله أن يعلمه إياه؟ قال وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله حسب مقاييسهم، يكون صحيح، مقاييس فاسدة أصل، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، يأخذون عن الله بلا واسطة، الفلاسفة يأخذون من العقل الأسمى، الصوفية يأخذون من الله، حدثني قلبي كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وهذان كتابان خطيران جدا، كتابان فيهما الشيطان باض وفرخ، ويجب حرق هذين الكتابين، والأزهر يعتمد الكتابين، فتوحات المكية وفصوص الحكم. فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي من فين؟ من الملك، والملك أخذ الوحي منين؟ من الله، قال أنا أخذ من الله مباشرة. وإذا يلغون الواسطة، يلغون الواسطة في التلقي ويثبتون الواسطة في التعبد، نحن بعكسهم، نثبت الواسطة في التلقي ونلغي الواسطة في التعبد، فاهمين؟ يعني احنا نعم بالعكس، نحن نقول لا يمكن الشرع نعلمه إلا بواسطة، والواسطة هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التعبد فلا واسطة بيننا وبين الله، فلا نتخذ أحدا يقربنا الله زلفا. هم عندهم العكس، التلقي يكون عليهم مباشرة والعبادة تكون بواسطة. فالمعدن عنده هو العقل، اللي هو العقل الأسمى، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل. احنا قلنا ان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم تخيل جبريل فأوجد جبريل، طيب اذا نتبع العقل المحمدي اللي هو الخالق، يعني نعم. الفتوحات المكية وفصوص الحكم، ده متوفران جدا، بس اياك ان تقتنيهما. وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي. النبي بيأخذ من فين؟ النبي بيأخذ من الخيال، والخيال بيأخذ من العقل، الفيلسوف بيأخذ من العقل، إذا هو فوق النبي. هذا نسب علو، تعرفين أن السند العالي أعظم من السند النازل، فهنا خد بعلو، بينما النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخيال والخيال يأخذ من العقل، إنما هؤلاء يأخذون من العقل مباشرة، فالسند عالي جدا، السند عالي جدا. فهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي وعند طائفته. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك. يقول مسألة أن الأخذ من العقل مباشرة صار عند هؤلاء، حتى أي حد من الصوفية يأخذ عن الرب مباشرة، فلم يعد الولي فقط هو اللي فوق النبي، بل صار كل واحد ممكن يبقى فين؟ فوق النبي، أي حد يريد يبقى فوق النبي خلاص يتبع هذه الخزعبلات ويصير أفضل من النبي. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة والفلاسفة، لأن عند ابن تيمية رحمه الله في صوفية ملاحدة وفي صوفية مسلمون، والصوفية المسلمون عندهم بعض الممارسات والأشياء لكنهم في النهاية مسلمون، ليسوا من صوفية أهل الكلام، ليسوا من أهل الكلام. قال فضلا أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبيد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الناس نسبوهم إلى الصوفية وليسوا بصوفية، نسب هؤلاء إلى الصوفية وليس بالصوفية، بل هم عندهم أشياء من اللطائف، عندهم أشياء من الـ من الـ الـ ماذا نسميه؟ لا، احنا في الدين الرقائق، الرقائق عندهم من الرقائق، فهم نسبوا الرقائق إلى الفكر الصوفي، والرقائق ليس من الفكر الصوفي. الفكر الصوفي بيعتمد على الخيال البحث، أما هؤلاء بيعتمدوا على السنة التامة، فليسوا من أهل الـ الـ طبعا لا سيما الفضيل بن عياض وابراهيم بن ادهم. كلام عجيب، كلام عجيب، وكله محتاج ترجمه، يعني محتاج تفصيل. والله قد وصف الملائكه في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء. الملائكه النبي صلى الله عليه وسلم حسب عقيده هؤلاء النبي اخترعهم، اخترعهم خيال، تخيلهم فتجسدوا، لكن الرجل اللي خلقهم من نور ولم يخلقهم من الخيال. الملائكة عند الصوفية النبي صلى الله عليه وسلم تخيلهم فخرجوا، إنما عند أهل الإسلام ربنا خلقهم من نور. قال بصفات تباين يعني تخالف قول هؤلاء كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن هم عباد مكرمون وليسوا خيالات، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم جند الله، ليسوا جند محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا يتلقون عن محمد صلى الله عليه وسلم أي أوامر خالص، هم مسخرون بأمر الله. الله جل قال اذهبوا عاونوا محمد في موقعة بدر، ذهبوا فعاونوا، قاتلوا مع المسلمين، قاتلوا مع المسلمين، اذهب يا جبريل بوحي إلى محمد، اذهب جبريل بوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهم ليسوا خيالات نابعة من ذهن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم ملائكة خلقهم الله من نور جل وعلا. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سبقهم وما يلي ذلك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يأذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة فيشفعون لمن ارتضى له الله الشفاعة، وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهم لا يمكن لأي ملك أن يدعي أنه إله من دون الله تبارك وتعالى، هذا فرض الممتنع. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. إذن الملائكة فين؟ هم عندهم ملائكة فين؟ خرجوا. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هم لن يشفعوا إلا في الآخرة بعد إذن الله ورضاه، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهم ملك وما لهم فيهما من شرك ولا حتى مشاركين في الملكية، وما له منهم من نظير من ظهير، ما له منهم من ظهير يعني ربنا لا يحتاج إليهم، ليسوا هم جنده بمعنى هو يحتاج إلى الجنود كما يحتاج القائد إلى الجنود، لا، هم يتشرفون بأن يكلفهم الله بما يشاء، والله جل يقدر على كل شيء من دون ملائكة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حين يتكلم الله تبارك وتعالى يحدث فزع وصعق للملائكة، ثم يرفعون رؤوسهم بعد ذلك، وأول من يرفع رأسه جبريل فيتلقى الوحي. الملائكة تقول ماذا قال ربكم، يقولون لمن؟ لجبريل عليه السلام. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فجبريل يقول قال الله الحق. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. له من في السماوات والأرض من الملائكة يعني مثلا، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني ليسوا خيالات ولا أوهام، ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر. يبقى إبراهيم تخيلهم، لو تخيلهم ما فزع منهم، ولو تخيلهم ما أتى لهم بعجل، هو فكرهم إيش؟ بشر. لا، فكرهم بشر يأكلون فأتى لهم بعجل، لكن لو هو اخترعهم بخياله يعرف أنهم ملائكة لا يأكلون. وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، ولو مريم اخترعته لم تكن تقول أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية أو دحية الكلبي، في صورة دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي صورة أعرابي لما جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ويراهم الناس كذلك، فكل هذا خيال. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، ملك قوي جدا، أقوى الملائكة، ومكين سيد الملائكة ورئيس الملائكة صلى الله عليه وسلم، مطاع ثم أمين، مطاع الملائكة تطيعه لأنه لا يتكلم إلا بما يوحي الله إليه، ثم يعني هناك أمين، أمين على وحي الله. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين، ولم يخترعه بالأفق المبين، وإنما رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة، ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. جبريل عليه السلام قوي جدا، بطرف جناحه يعني قلع قرية سدوم، مدينة ضخمة جدا كبيرة، قلعها من القشرة الأرضية باللي فيها بالبشر بالحيوانات بالطيور بكل شيء، بشجرها بجبالها، حملها ودال السماء ثم قلبها. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله يعني عن طريق جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه وليس اخترعه بعقله. أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه بالباطل على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى ولم يخترعه، إنما رآه مرتين، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الألوان العجيبة جدا، ما زاغ البصر وما طغى، ثبت قلب محمد صلى الله عليه وسلم وثبت بصره صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومن آيات ربه جبريل على صورته. إذن ما اخترع جبريل عليه السلام. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، المرة الأولى بالأفق الأعلى، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، هذا رأى مرتين. هنا ما يكون اخترعه، أخرجه من خياله. وكان يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي من أجمل الناس وجها، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أجمل الناس وجها. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل نعم، لكن ليس أجمل الناس. ولذا قامر قال المطربون هؤلاء وعلي جمعة الضال وشيخ الأزهر الأضل منه ويغنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قامر، قامر إيش؟ ويوسف كان جميل، لما النسوة رأوه قطعنا أيديهن، النسوة كانت ترى محمد صلى الله عليه وسلم تقطع أيديهن. قال
لا
رآه بالصورة أتى بها مع البراق، ثم ظهر في صورته الحقيقية لما وصل إلى المنتهى.
يعني هو طول الرحلة لم يكن بصورة
طبعا طبعا
لم يكن بصورة الحقيقية
نعم طبعا طبعا، هو ما أتى لنفسه بصورة حقيقية خالص إلا المرتين هؤلاء فقط، فمش غير.
أنا أقصد يعني في المرة،
ما هو في المرة الثانية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالبراق وراح به القدس وطلع به، كل ده في صورة أخرى. ساعة ما وصل عند سدرة المنتهى دي آخر مقام لمقام لجبريل عليه السلام في صورته الحقيقية، ظهر هناك عند سدرة المنتهى كذا. قال ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس، قال نزل به الروح الأمين، وقال روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات من؟ مخلوقات الله. عند الفلاسفة هو من مخلوق من؟ من خيال محمد صلى الله عليه وسلم. إنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه. هو عندهم عرض ولا جوهر؟ عرض، فكرة، مجرد فكرة، ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. الفلاسفة زعموا أنه عرض، والابن عربي وغيره زعم أنه أيضا جزء من الكون من الله. وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الدين بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذا خيال. وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد. الوجود واحد، انتقلنا هنا إلى إيش؟ إلى الفكر ابن عربي. إذن فكر ابن عربي أساسا مأخوذ من الفلاسفة، من الفلاسفة. ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان. كل الموجودات مشتركة في أنها موصوفة بأنها موجودة، وكل البشر كل واحد اسمه إنسان، والحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن. أنك تتخيل الإنسان، لو جات لك صورة في ذهنك لابد الصورة تكون مثل البشر الذين نراه، هما بيتخيلوا صورة أخرى، صورة مجردة، صورة مجردة للإنسان، فكرة معينة، شكل معين تفيض منه أشكال أخرى، هذا طبعا غير حقيقي. قال: وإلا فالحيوانية قائمة بهذا الإنسان، ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. الإنسان في حيوانية ومتميز عن باقي الحيوانات بالعقل، وهذه الحيوانية اللي فيه تجعله يتصرف في مسألة طلب الأكل والشراب والغريزة وأشياء من هذا. فالإنسان حيوان يعني حي، ولكنه مختلف عن الحيوان الآخر. قال: فحيوانية الإنسان غير حيوانية الفرس، فالإنسان يتزوج والفرس يتزوج، لكن الحيوان يتنظف ويغتسل، والحيوان لا يغتسل ولا يتنظف ولا يعرف هذا أصلا. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق ليس هو كوجود مخلوقات. هم يقولون وجود الخالق مثل وجود المخلوقات، لكن شيخ الإسلام يقول فرق بين وجود ووجود. وجود الله عز وجل هذا أزلي أولي، أما وجود المخلوقات الأخرى فمحدث، أوجده الخالق الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا. هم عندهم كل واحد، كل واحد. فلذا ابن عربي ترجم هذا المذهب إلى أن الله كل الأشياء الموجودة منه فاضت منه، خرجت منه، خرجت منه. نفس كلام أرسطو اللي هو العقل الأسمى فاض على المخلوقات، فكذلك عند ابن عربي ربنا أخرج من نفسه جزءا جعله جنة، وجزءا جعله نارا، وجزءا جعله بشرا، وجزءا جعله حيوانات، وهكذا وهكذا. نفس كلام أرسطو ولكن مترجم بصورة أخرى. ما هو هو موجود في جميع الأجزاء، ما عاد منه جزء باقي لوحده منفصل، لا ما متوزع، متوزع بس ليس سائحا في الكون. اللي سائح في الكون ده الجهمي، ربنا سايح في الكون، امتزاج.
نعم.
الأصل موجود متفرق ويجتمع في النهاية، لكن لا في بقى أحد يدخل جنة ولا أحد يدخل نار، ولا يدخل جزء منه في جزء منه كيف؟
يعني
هي عقيدة العرب.
نعم.
ما الفلاسفة هم أرسطو والبداء، عقل فاض. عقل فاض فأوجد الباقين. عند ابن عربي ربنا فرق نفسه على المخلوقات، هي هي. وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له. الكون موجود لوحده، وهذا غير وحدة الوجود، غير وحدة الوجود. الكون موجود هكذا، موجود بنفسه من الأزل موجود، ما في أحد خلق العالم. وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. يعني فرعون قال الموجودات موجودة وأنا الرب، هم قالوا لا، الموجودات كلها موجودة هي الله. هو قصر الوجود في وقصر الربوبية فيه وقصر الألوهية فيه، هم وزعوا الربوبية على كل شيء ولغوا الألوهية، لأن طالما لا يوجد رب منفصل عن المربوبين يبقى لا يوجد تعبد من المربوبين للرب. الأصل في العبادة ماذا؟ هناك رب خلقنا ورزقنا ودبر أمرنا، فالواجب أن نعبده، تمام كده. لكن لما يكون الرب هو نحن ونحن هو الرب، فمن يعبد من؟ تسقط العبادة. لكن زعموا بأنه والله فكانوا أضل منهم. نعم هم أضل من فرعون، وإن كان هو أظهر فسادا منهم وأفسد منهم فيما فعل، فيما فعل وفي ادعائه. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. فكر ابن عربي إن ربنا هو الكون كله، وطالما هو الكون كله فأي معبود هو الله، فتعبد نفسك أنت عبدت الله، عبدت اللات والعز عبدت الله، عبدت صنم عبدت الله، عبدت الصليب عبدت الله، عبدت البقرة عبدت الله، اختار أي شيء وعبده ما لا يهمك ولا يهم. تعبد زجاجة، تعبد طوبة، تعبد حشرة، تعبد نفسك، تعبد شجرة، هذا كله حق. إذن ما في كفار في العالم. هل كفار قريش كانوا كفارا؟ هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، لأنه ما في كفار وبالتالي ما في جهاد. هو القصد، القصد إبطال الجهاد، فليس لك أن تجاهد الكافرين لأنه ما في كافرين، هم الكافرين هم الله وانت الله، فلا ينبغي لك أن تجاهد ولا تقاتل ولا تفرض جزية ولا أي شيء، فأسقطوا الدين كله بالكلية. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، عبدوا الله، عباد الأصنام عبدوا الله، إذن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ظلمهم حين قاتلهم. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه، يعني كأنه فرعون قال العالم كله أرباب بس أنا الرب الأعلى، لكن طالما الرب الأعلى كله يعبدني فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم، طالما أنا أحكم فيكم ولي هذه الأنهار تجري من تحتي ولي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن أنا الرب الأعلى، أنا الرب الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى، مع ذلك أن توجد أرباب آخرون ليسوا أعلى منه. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني ده تحريف، ده ليس كلام المسلمين، ده كلام هؤلاء، كلام ابن عربي والذين معه. قالوا لما فرعون هدد السحرة بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبنهم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، ما أنت الرب الأعلى. يعني معناه أن هم لم يؤمنوا لهارون ومين وموسى. إذا الكلام المذكور في القرآن بأن هم كفروا بالفرعون وساجدوا خروا ساجدين وآمنوا لموسى وهارون، هذا كله كذب، إنما هم ازدادوا ثقة وإيمانا في مين؟ في الفرعون. لما قال أقتلكم صح، اقضي ما أنت قاض، صلبنا اقضي ما أنت الرب الأعلى، اقضي ما أنت قاض، يعني موافقين وليسوا ناقمين عليه. وهذا يشبه الذين قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال أحرقكم بالنار، قالوا نعم لا يحرق بالنار إلا الله وأنت الله. فهنا هذا ظلم للسحرة، إن السحرة الآن آمنوا بوحدة الوجود تماما وآمنوا بربوبية فرعون العلوية تماما، فليس هذا كلام شيخ الإسلام الله يهديكم. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى وكان فرعون عين الحق. هذا كلام من إخوان الفلاسفة وابن عربي والذين معه، هتفكر كلام السنة تبقى مصيبة. لا 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 لا، معظم الصوفية جهال، جهال ويدعو ربنا لا، المريد ما بيتجرد فقط من الخوف من النار والطمع في الجنة، سيعتقدها.
وهل يعلم هذه الأشياء هذا المريد، يعني من خرج من درجة العبودية صعد للدرجة الثانية، هل عليه بالنسبة للصوفية أن يعلم هذه الأشياء؟
ما الذي لا يعلم هذا؟ الخاصة، خاصة الخاصة،
يعني هو لا ليس
هو بيسلم نفسه لشيخه كما يستسلم الميت للمغسل، كن في يد شيخك كالميت في يد المغسل يقلبه كيف يشاء. هو عنده الشيخ واصل والشيخ جزء من الله والشيخ هو الله، فسلم نفسك له يفعل بك ما يشاء، لكن هو لسه بدري.
هو يجب في اعتقاده
انه شيخ، انه ربما يمن عليه هذا ويوصله، الواصل يوصله،
يجب ان يتعلم.
ما بيتعلم، هو بيتعبد، ما عندهم علم، العلم ممنوع. واذا جماعة التبليغ اللي هم صوفية العصر عندهم العلم ممنوع، جماعة التبليغ ممنوع العلم الشرعي، ممنوع تماما، ممنوع تماما، ويقتصر القراءة في جزء من رياض الصالحين من دون تعلم ولا تفسير، فقط يقرأ الحديث وانتهينا وأذكره خلاص.
أخذ شيخ بارك الله فيك، يعني هو لو يصل لدرجة العارفية هذه
لا مش عارفين. هذه خاصة خالص جدا جدا.
هل في هذه الدرجة يكون عارف يعني يعرف هذه الأشياء التي ندرس فيها
احنا؟ أصل هو لا ينبغي أن يكون في أي قرية إلا عارف واحد، فأقرب التلامذة له وارثه. وإذا في الإسكندرية ما كان فيه إلا أبو العباس المرسي، ثم أقر الياقوت العرش إنه وجد إن الياقوت متعلق بالعرش، فهو كان بيشوف العرش، هو كان يرى العرش اللي هو أبو العباس. وأبو العباس المرسي خلف لأبي الحسن الشاذلي، فقال الحسن الشاذلي نزل من السماء دخل في أبو العباس، وأبو العباس دخل فيه، فصار عندك ولي واحد في طنطا، ولي واحد اللي هو سيد البدوي، في دسوق ولي واحد، في الصعيد لا في الصعيد الآن لا، عبد الرحيم القناوي، عبد الرحيم القناوي هذا الأوحد، فبيبقى هو القطب الغوص المدد. والعالم له سبع أقطار، فهو العارف ما يقبل أن يكون هناك عارف آخر طالما هو موجود، ويبقى الذين معه مريدون.
يعني عقيدة ابن عربي الشيخ لا يعتقدها إلا خاصة الصوفية، يعني واحد فقط ليس حتى خاصة،
اللي يتعلم منهم بيتعلم في هذا العلم، يعني يخوض في القراءة في الفتوحات والفصوص. فهؤلاء أنا أشك فيهم، علي جمعة والجفري والشيخ الأزهر كلهم في هذا العلم، لكن في العلوم الشرعية ما يعرف شيء طبعا. هو بس واخد دكتوراه في الفلسفة في جامعة السربون، هو لا بأس ان واحد دكتوراه في ياخد دكتوراه ابن عربي من دون ان يعتقد اعتقاده. يعني لما ندرس ما قال الجهم مش معناه ان صرنا جهمية، فالدراسة شيء والاعتقاد شيء اخر، فلا اتهم الرجل بالاعتقاد، لكن يعني يبدو منه بعض الظواهر المؤيدة لهذا الفكر. الكندهلوي، ما هو الكندهلوي، ما هو الكندهلاوي صاحب كتاب حياة الصحابة وكله موضوعات كده.
هل كان عارفا عنده
هو؟ ده هم الآن بيزوروا قبره. التبليغي ما يحب لو تقول له تذهب إلى باكستان ولا مكة يقول لك باكستان طبعا. يزور قبر إلياس الكندهلاوي. لكن بس لا تأخذونا في تفريعات، نفهم الأصل ثم فرعوا كما تشاءون، لكن الأصل بد أن يكون مفهوما. العارف هو الواصل صلة عظيمة جدا، صار هو قرين الله تبارك وتعالى وفنى فيه، فصار يفنى في الله والله يفنى فيه، جزء من الله. الذين معه يظلون دائما مريدين، فيختار منهم من يخلفه، فيخلفه فيكون عارفا مثله بعد ذلك بعد أن يموته. لكن ما في عارفان في مكان واحد. فالدسوق وابو العباس متعاصرين، لكن هذا عارف دسوق وهذا عارف طنطدة، وعارف طنطدة أعظم العارفين شيخهم وأعلمهم الدسوقي. الدسوقي عالم، والبدوي أجهل الخلق حمر، ولكن أعزهم وأقربهم إلى الله، نعوذ بالله. بس هذا أنا أعتزل الحمار، لازم أعتزل الحمار. لا نريد الإخوة اللي هم إخواننا العاجم، يعني حصل الآن خلط يا اخوان. عقيدة الصوفية مأخوذة من الفلسفة، وهي ان الانسان بقوة الخيال يكون آلهة ويكون مخلوقات اخرى. قال فاذا السحرة صدقوا فرعون حين قال انا ربكم الاعلى، هذا كذب على السحرة، هذا كذب على السحرة. السحرة كفروا بفرعون، هم عندهم امانوا للفرعون، مسألة خطيرة جدا. وقال وكان فرعون عين الحق، احنا عندنا فرعون كان جزءا من الباطل، ليس عين، جزء من الباطل. ثم انكروا حقيقة اليوم الاخر، لابد انكروا حقيقة اليوم الاخر، فجعلوا اهل النار يتنعمون كما يتنعم اهل الجنة. يعني اهل الجنة يأكل الثمرات الطيبة ويتمتع بالحور العين، واهل النار يتمتع بالزقوم والحميم. هاي يقول لك والعذاب من كلمة عذب، والعذب الحلاوة، فهم يستعذبون. أنت عندك يعذبون، هم عندهم يعذبون، يعني يستعذبون. فهو في النار أبو لهب في غاية المتعة، في غاية المتعة، لأنه هو لا يتألم، هو يتمتع في النار. هذه العقيدة لو انتشرت بين الناس، الناس منهم من سيعبد الله؟ سيبقى على إيمانه؟ سيحرم زنا ولا خمر ولا أكل حرام؟ ما عنده النار مكان للمتعة والجنة مكان للمتعة، وهذا يتمتع بالعذاب وهذا يتمتع بالنعيم، هي كلاهما واحد. المعذب هو من بقي في الأعراف، لأنه لا يتمتع بنعيم الجنة ولا يتمتع فهم عندهم أن أبا لهب هذا يتمتع متعة هائلة، وأبو جهل والنمرود يستمتعون متعة هائلة في داخل النار، الزقوم ويشتهون الزقوم والحميم نعوذ بالله. فجعلوا أهل النار يتنعمون. تأثر بهم المعتزلة؟ نعم، المعتزلة قالوا الزقوم شديد جدا والحميم شديد جدا والنار تتبدل فيها الجلود وعذاب أليم جدا، لكن مع الوقت مع طول الوقت يستمتعون. فالمعتزلة عندهم هذا الفكر مآلا، وهؤلاء عندهم هذا الفكر مبتدأ، يعني من أول دخول النار يستمتع. عند المعتزلة بعد أحقاب تليها أحقاب في النار يتحول الذي يلاقونه إلى متعة، فإذا كف عنه العذاب تألمه، يعطش، ما فيش حميم، شب حميم لو سمحت، نعوذ بالله من ذلك. فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله، أنهم طبعا هم عندهم عبادات الخاصة وعبادات خاصة الخاصة، خاصة خاصة من المريدين، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم، يعني الأنبياء بيتعلموا من فلاسفة ومن الصوفية من هو الله، الأنبياء بيتعلموا منه، فهم أفضل من الأنبياء. فلذا عقيدة ابن عربي هي عقيدة خراب العالم. ما هو ما الإنسان فينا إذا استوت عنده الجنة والنار بالله عليكم، يستوي عنده المعصية والطاعة، يستوي عنده الصلاة وترك الصلاة، لماذا أصلي؟ الذي يترك الصلاة سيستمتع في النار، والذي يصلي سيستمتع في الجنة. قال وليس هذا موضع بسط بيان إلحاد هؤلاء. شيخ الإسلام يعطينا جرعات طيبة ثم يقول ليس هذا الموضع، معنى ذلك أنه بيفصل تفصيلا في الكتب الأخرى. ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. يعني الذي ذكرناه هو موجز مختصر، مختصر جدا لبيان الفرق بين هؤلاء باعتبارهم أولياء الشيطان، لأن موضوعنا الذي ندرسه هو الفارق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. جزاه الله خير شيخ الإسلام رحمه الله. كلام صعب، كلام صعب، ولكن ما الشيطان يلعب بالناس، الشيطان يلعب بالناس، وانتم بالله عليكم ترون أشياء في هذا العالم تتعجبون منها. نعم، فكر الشيوعي يقول لا يوجد آلهة أصلا ولا يوجد خيال أصلا، ما في شيء، والناس احنا عبارة عن كون جاء صدفة، ولما نموت سنكون رمالا وتراب. نعم، كما قال كفار مكة، إذا متنا وكنا عظاما وكنا رفاتا وعظاما أين لمبعوثون. فيقوم المذهب الإلحادي أساسا على إنكار البعث، وأنا قلت لك من قبل خلي بالك الأركان الستة عصمتها الإيمان باليوم الآخر، وهذا حقيقي، لأنه من غير ثواب ولا عقاب ما لزوم باقي الأركان. الإخوة فهمت الخلاصة من هذا الموضوع الآن؟ ما الإخوة اللي هم ليسوا عربا، فهمتم كثير من هذا الكلام؟ فهمت كثيرا منه؟ يعتقدون أن النبوة، أن الموجودات هذه خيال من محمد صلى الله عليه وسلم، خيال، محمد اخترع الملائكة واخترع الكلام واخترع الجنة والنار، وهذا الكلام كله مقترعات ليست له وجود في الحقيقة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا أسوأ، أسوأ خلق الله هؤلاء. طيب، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبعض الناس يتكلم في الضبع من أهل العلم ويقول إن الضبع سنة ذكر وسنة أنثى، هذا باطل، وإن كان هذا كلام لبعض أهل العلم هذا باطل، ما في ذكر يكون أنثى ثم يصير ذكرا ثم يصير أنثى، سنة ذكر وسنة أنثى هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، غير صحيح. وحتى يعني العقل يحيله، يعني افترض في السنة التي هو فيها أنثى في السنة التي وفيها أنثى، في آخر السنة فضله مثلا 15 يوم ويتحول إلى ذكر وحملت، تحول إلى ذكر ويحمل، كيف يعني؟ ممكن يحصل ولا غير ممكن؟ بعيد ده، قريب جدا، ده قريب جدا جدا. بقول له في آخر السنة ممكن تحمل ولا لا؟ طيب لا يمكن، فما في ذكر يتحول إلى أنثى ولا أنثى يتحول إلى ذكر. وإذا تحول الذكر إلى أنثى بقي أنثى، وإذا تحولت الأنثى إلى ذكر بقيت ذكر. هذا يحدث في البشر بعمليات بسبب الهرمونات وأشياء، لكن ما ينفع رجل يتحول إلى أنثى ثم يتحول إلى رجل ثم يتحول إلى أنثى ثم يتحول إلى أنثى، ما يحدث هذا في الكون. مشكلة هذه. فطبعا بعض الناس يقول هذا من أهل العلم وهذا بلغه، والذي بلغه شيء فقاله أحسن من انتهى إلى ما سمع. قال هنا في من أول هذه المجردات، ما بس الأول الأخي عارف المجردات ولا لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان. أمس اللي حضر معنا الدرس قلنا أن في شيء اسمه الوجود الذهني وليس وجودا في الواقع، موجود في الذهن لكن غير موجود في الواقع، واللي موجود في الذهن وغير موجود في الواقع اسمه الخيال. الشيء الموجود في الذهن ولا يوجد في الواقع اسمه الخيال. فأنت مثلا جالس الآن ممكن تتخيل أن نبت لك جناحان طرت إلى السماء، انتقلت الآن من الإسكندرية إلى باريس في 5 دقائق. هذه أشياء خيالية، فالخيال شيء موجود ولكن فين؟ في الذهن، في الذهن. وهذا معظم الفلاسفة يتعاملون مع الموجود الذهني وليس الموجود الحقيقي. فقال: وهذه المجردات التي أثبتوها ترجع عند التحقيق إلى أمور موجودة في الأذهان لا في الأعيان، يعني شيء في ذهنه وليس شيء في العين. كما أثبت أصحاب فيثاغورس هذا الفيلسوف اليوناني المشهور أعدادا مجردة، وهم أصلا أصحاب هذه الفلسفة، يعني يقول مثلا أنه السهم، إذا أنت نظرت للسهم، السهم إذا أطلق فهو متحرك، ينتقل من مكان إلى مكان. فهو يقول لك السهم في أقل من لحظة في مكان ثم في مكان ثم في مكان، فهو في هذا المكان ساكن وفي هذا المكان ساكن وفي هذا المكان ساكن، إذن هو متحرك وهو إيش؟ ساكن، اللي هو الضدان معا. وهذا شيء موجود في الخيال وليس في الواقع. قال: كما أثبت أصحاب فيثاغورس والعالم الرياضي الشهير، قال: عرف حوالي منتصف القرن السادس قبل الميلاد، يعني 540 قبل الميلاد مثلا، قال: إن العالم أشبه بعالم الأعداد منه بعالم الماء أو النار أو التراب. يعني قال الأشياء الموجودة دي أعداد، يعني الجبل واحد والبحر شرطة كلمة ناقص، فحسب بينظر إلى الظواهر الكونية على أنها أعداد، على أنها أعداد. وإن العالم عدد ونغم، يعني معناها في انسجام بين مخلوقات وعدم انسجام بين مخلوقات أخرى. فمثلا الجبل ينسجم مع الزروع ومع الحيوانات ومع الطيور، والريح لا تنسجم مع كذا، ففي تعارضات في الكون وفي تناغم في الكون. هذا الكلام ما يلزمنا، كلام الفلاسفة، ولكن شيخ الإسلام محيط بكلام هؤلاء الفلاسفة ورد عليهم، وما في مخلوق رد على أرسطو مثل ما رد شيخ الإسلام على أرسطو في العالم كله. ففخر الإسلام شيخ الإسلام، فخر الإسلام رحمه الله. وكما أثبت أصحاب أفلاطون الأمثال الأفلاطونية المجردة، والأفلاطون هذا صاحب مسألة الأكاديمية أو الجمهورية أو الدولة، المدينة الفاضلة، المدينة الفاضلة. والمدينة الفاضلة هي المدينة التي ليس فيها آثام ولا معاصي ولا مخالفات ولا، وهذا لا يمكن أن يحدث في الدنيا أبداً، ولو كان يمكن أن يحدث لحدث في عصر محمد صلى الله عليه وسلم ولم يحدث، ولم بل كان في عصره صلى الله عليه وسلم كفار ومنافقون وعصاه، فما في. قال أثبت أمثلا مجردة وأثبت هيولي، هيولي يعني صورة خيال مجردة عن الصورة، ومدة وخلاء مجردين، يعني أثبت زمن بلا زمن وخواء بلا خواء. وقلنا إن العقل البشري مستحيل أن يبتعد عن الزمان وعن المكان، لا يمكن. يعني أنت تسمح لخيالك بالتصور، طيب تصور ألا قبل ولا بعد، لا يمكن. تصور أنه لا يوجد شيء فوقك ولا تحتك، لا يمكن. دائما لابد أن تتخيل، لأنك محكوم بهذا العالم، محكوم بقواعد المكان وبمعايير الزمان أرادها الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أنت تخرج حتى بالخيال عن عدم وجود سقف أو عدم وجود أرض، لا يمكن، لا يمكن. فهم قالوا ممكن يوجد الزمن، مدة عن الزمن ممكن يوجد الزمن، ممكن الخواء المجرد. وقد اعترف حذاقهم، يعني أعلمهم بالفلسفة، بأن ذلك إنما يتحقق في الأذهان لا في الأعيان، يعني فين؟ في الخيال. كل هذا الكلام ما يلزمه. فلما أراد، ولذا الفلاسفة المسلمون لما تأثروا بهذا الكلام فقالوا ربنا عز وجل أسماء بلا صفات، وقلنا أمس إن يقولون بإيش؟ ربنا لا حي ولا ميت، ولا موجود ولا معدوم، ولا خالق ولا غير خالق، ولا عزيز ولا ذليل. سلب اللي عندهم ليه؟ سلب النقيضين، سلب النقيضين عن الرب تبارك وتعالى، وهذا غير مخيال. وقلنا سلب النقيضين يساوي جمع النقيضين، ما في شيء اسمه حي وميت، ما في عزيز وذليل، ما في. قال فلما أراد هؤلاء المتأخرون منهم كابن سينا، وابن سينا الشيخ الملاحدة اللي هم يسمون العالم الرئيس، العلمانيين يسمون العالم الرئيس، أما هو لا يساوي بعرة، هذا كافر ملحد مجرم، أن يثبت أمر النبوات على أصولهم الفاسدة. زعموا أن النبوة لها خصائص ثلاثة، من اتصف بها فهو نبي. القاعدة عندهم أن النبوة تكون بالاكتساب وليست بالاصطفاء. احنا عندنا في الإسلام النبوة تكون بالاصطفاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فربنا اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن عند ابن سينا كل من أراد أن يكون نبيا ممكن بتدريبات يحصل على النبوة، بتدريبات يحصل على النبوة. فعندهم النبوة اكتساب، نحن عندنا النبوة هبة، منحة، نعمة من الله تبارك وتعالى، وليست بالاكتساب. يعني هم عندهم أن محمد صلى الله عليه وسلم ظل يتحنس في غار حراء واوا حتى اكتسب النبوة. لكن هل ربنا عز وجل من على رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة لأنه كان يتعبد في غار حراء؟ لا، مش عندنا دي الحقيقة، أنه لا يمكن أن ربنا يكون أعطاله النبوة، وإلا كان كل راهب في صومعة يستحق إيش؟ النبوة. فإحنا عندنا النبوة ليست اكتسابا. يعني الآن ممكن أنت تجاهد لتكون نبيا؟ لا، ولو قلت هذا تكفر والعياذ بالله. طيب. قال هؤلاء الفلاسفة، قالوا لا، ثلاث خصائص. واحد، أن تكون له قوة علمية يسمونها القوة القدسية، ينال بها من العلم بلا تعلم، يعني يختلي يحصل العلم، يحصل على العلم، يفضل يعني يفضل كده مختلي بنفسه، يتأمل 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 فيحصل العلم. معناها أن العلم لا يأتي من المعلمين، ولا يأتي بالتلقين، ولا يأتي من الله، وإنما العلم بالتأمل والتخيل. هذا كلامهم، كلام ابن سينا أو غيره والعياذ بالله، وهذا طبعا كلام باطل جدا، كلام باطل جدا. وهذا الفكر أثر في الفلاسفة وأثر في المعتزلة وأثر في الشيعة، ولذا معظم الشيعة معتزلة. ولذا لما تسأل الشيعي يقول لك الأئمة الاثني عشر اللي يبدأون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الأئمة الاثني عشر يقول لك اقرأ التاريخ، ما جلسوا لأحد يعلمه، وإنما كانوا إذا وذا الكليني يقول في نص كتاب الكافي، وإحنا قلنا كتاب الكافي هو عمدة الشيعة ليس القرآن، عمدة الشيعة كتاب الكليني، في كتاب الكافي لمؤلفه اسمه الكليني، في كتاب الكافي يذكر صفات الأئمة، فيقول قال أبو جعفر الصادق ومن صفات الأئمة أنهم إذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه. ما قال إذا أرادوا أن يعلموا شيئا إيش؟ لا قال علموه، فهم لا يخفى عليهم شيء، يعلمون كل شيء، كله فقه، توحيد، كيمياء، فيزياء، رسم، رياضة، عجل، سيارات، ميكانيكا، كهرباء، بياض، محارة، كل شيء. عند الكلين إذا أرادوا أن يعلموا شيئا علموه، وإذا ولا يولدون إلا إذا أرادوا أن يولدوا، ولا يموتون إلا إذا أرادوا أن يموتوا، لأن هو عنده بقوة الاكتساب يستطيع التحكم في كل مسار حياته، سواء العلم، سواء البقاء، سواء البداية، سواء النهاية، هو متحكم فيه. وهم طبعا يدبرون الكون مع الله. هذا كله تأثير فلسفي. فعند ابن سينا الرسول اللي يريد أن يكون رسول لابد يكون عنده قوة علمية، وهذه القوة العلمية تأتي بالاكتساب كما ذكرنا، وأن يكون له قوة تخيلية. ولذا عند ابن سينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل جبريل ثم تجسد الخيال فصار حقيقة، يعني ما الملائكة كلها إلا مجرد خيالات في ذهن محمد صلى الله عليه وسلم تمثلت له بموجودات. شايفين المعاني كانت مجردة، هي معاني مجردة، وبقوة التخيل تحولت إلى حقائق. أن يكون له قوة تخيلية تخيل له ما يعقل في نفسه، بحيث يرى في نفسه صورا أو يسمع في نفسه أصواتا. كلام ابن سينا معناه أن كل ده أوهام عند محمد صلى الله عليه وسلم، فالوحي واقرأ ما أنا بقارئ، كل كان هذا إيش؟ تخيلات كفر بواحه. قال كما يراه النائم ويسمعه ولا يكون لها وجود في الخارج، هذه كلها مجردات أتى من التفسير. وزعموا أن تلك الصور هي ملائكة الله وتلك الأصوات هي كلام الله تعالى. إذا محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل ولا رأى الملائكة كان كله إيش؟ ولما تلقى القرآن كان كله عبارة عن خيال، يعني هو اللي مؤلف القرآن بخياله ألف القرآن، يبقى القرآن ليس وحيا، لم يوحي الله عز وجل إليه. فهو يريد شيئين، أولا ينكر النبوة، أن النبوة فضل من الله تبارك وتعالى، ثانيا يقول لكل واحد ممكن يبقى أنا، لماذا نفضل محمدا صلى الله عليه وسلم ونفضل الرسل على الباقين، ما احنا ممكن نتخيل ونتجرد ونصير مثله وأكثر كمان. كفر لازم الله. وأن يكون له قوة فعالة، أنت ما تستخدمش كلمة فعال وفعالة في كلامك وكتاباتك، استخدم فاعل، قل قوة فاعلة، لكن هنا في شيخ الإسلام يقصدها كلمة فعالة، لأن هنا ستأتي في مجال الخلق. قال وأن يكون له قوة فعالة يؤثر بها في هيول العالم، في تجسيم العالم. وجعلوا معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، فهي معناها أن مثلا محمد صلى الله عليه وسلم يركز في الماء، في ماء البئر، الماء ناضب، يركز ويضع سهما ويضع أصابعه، ومع قوة التركيز يفور الماء من بين أصابعه. يبقى الماء لما فار لم تكن هذه آية من الآيات أنعم الله عز وجل بها، ولذا ما تستخدمش كلمة معجزة، استخدم كلمة آية. إذن الماء لما نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسألة قوة خيال، قوة تركيز هائل في الخيال، قوة فعالة غلدت الماء وخلت جبريل يأتي، وخلت الخيالات في موقعة بدر تتجسد ويأتيه 3000 من الملائكة مردفين، كلها كانت إيش؟ خيالات. وجعلوا معجزات وكرامات الأولياء وخوارق السحرة هي من قوى الأنفس، وده منتشر الآن لقوة التركيز، قوة التليباثي، قوة التركز، ركز في الشيء تغيره، ممكن تفضل تركز في شيء فيحترق، أعوذ بالله. فأقروا من ذلك بما يوافق أصولهم دون قلب العصا حية ودون انشقاق القمر ونحو ذلك، فانهم ينكرون وجود هذا. يقول لك اوعى تفكر ان موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق، هذا كلام باطل. اوعى تظن ان موسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجر او فانبجس من 12 عين، هذا غلط. وانه رمى العصا فتحولت الى حية اكلت الحيات، او انه القى عصاه وبعدين خيل انها حية تسعى، أو ظن أنها جان. لا 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 أبدا. هو اللي حصل مع موسى عليه السلام أن السحر لما ألقوا العصي ألقوا العصي عليها زئبق وخداع وكذب. هو بقوة التركيز خلى كل العصي والحبال تدخل جوه عصاه، إنما ما تحولتش العصا إلى إيش يعني، يعني هل بقوة التركيز تحول العصا إلى ثعبان؟ يقول لك لا، المادة لا تتغير، لازم الحاجة تطلع من جوه من هنا، مش إنما المادة اللي موجودة هي نفسها موجودة، فالعصا عصا والخشب خشب والحجر حجر، إنما تريد شيء أشياء أخرى تخيله وأوجده. فلذا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجد جبريل، من هو من خياله ثم بيخرجه من خياله إلى الواقع. إنما لو شيء موجود لا يمكن محمد صلى الله عليه وسلم يحول الجبل مثلا إلى نهر، يقول لك لا يمكن، لا يمكن يحول الجبل ولا النهر إلى حجر وإلى بحر، لا. ولذا موسى عليه السلام ما حول ما تحولت العصا إلى حية، لا يمكن، لأن العصا عصا والحية حية. إذا موسى عليه السلام مثل السحرة، إن السحرة خيلوا للناس إن العصية عبارة عن إيش، حيات. فموسى عليه السلام فعل ذلك، ولذا هم يقولون إن موسى ماجيكان، يعني إيش، ساحر، ساحر. وبعض اليهود يعتقد إن موسى عليه السلام كان ساحرا، وهناك كتاب مشهور موسى ذا ماجيك، دي واحد يهودي هو اللي مؤلف. فإذا موسى عليه السلام كان عنده إيش يا إخوانا، قوة خيال خلت البحر ينفلق، وليست العصا لما ضربت البحر فانطلق، وجعلت الحجر تنفجر منه العيون، وليس العصا لما ضرب العصا انفجرت منه العيون، وإنما كله بقوة التخيل. فهل انشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك لا، ما حدث أبدا، هذا من الأكاذيب، لأن القمر موجود لا يمكن الخيال يشقه، ومحمد ما عنده قوة إلا إيش، أنت عندك قوة محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي. أهل الإسلام نقول فضل محمد صلى الله عليه وسلم بما أوحي إليه، وانضاز من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، يعني يوحى إليه. إنما هم عندهم قوة محمد صلى الله عليه وسلم في قوة إيش، خياله، قوة الخيال، قوة الخيال. وهذا كفر ليس بعده كفر. فابن سينا لما يجي حد يماري فيه نتعجب، والله نتعجب، يمارون فيه أنه ليس بكافر، وهو أكثر من سمعنا عنهم. قال فإنهم ينكرون وجود هذا، يعني يقول لك ولو القرآن تكلم في أن العصا تحولت إلى حية لا تصدق القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر لا تصدق هذا، ولا يصدقون مسألة أنه الكون سيحدث له شيء، يعني القيامة هذه لا تقوم إلا إذا بقى في خيال قوي يجعل هناك ظواهر معينة تبدل ما هو موجود. قال وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع، طبعا أنا لا أنصحك تقرأ كتاب الرد على المنطقيين اللي هو شيخ الإسلام بيرد عليهم، إلا إذا كنت يعني راسخا أو درست شيء من الفلسفة وشيء من المنطق، وإلا لكن شيخ الإسلام عنده علوم رهيبة، هذا شخص أعجوبة في الزمان، أعجوبة الزمان شيخ الإسلام رحمه الله، ولن تجد علما من العلوم المنتشرة بالناس إلا وهو يعلم، وضارب في بسام وافر كله، حتى النحو غلب سيبويه، خطأ سيبويه في 50 موضعا، شيء عظيم، شيء عظيم. قال وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في مواضع وبينا أن كلامهم هذا من أفسد الكلام، صح؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم الوحي كان خيال، وجبريل كان خيال في الذهن وظهر بستمائة جناح من قوة خيال محمد صلى الله عليه وسلم، والوحي والقرآن عبارة عن أصوات تخيلها فظهرت في شكل قرآن، وأن هذا الذي جعلوه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يحصل ما هو أعظم منه لآحاد العامة ولأقل أتباع الأنبياء. قال إن اللي حدث له ممكن يحصل أكثر منه لغيره، وأن الملائكة التي أخبرت بها الرسل أحياء ناطقون أعظم مخلوقات الله، وهم كثيرون كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. ابن سينا يقول إن الملائكة عبارة عن إيش، خيالات في أذهان الأنبياء تجسدت في شكل ملائكة، وبالتالي عدد الملائكة أقل كثيرا جدا من البشر. عقيدة المسلمين أن الملائكة أكثر من الإنس والجن بكثير جدا، بكثير جدا. عقيدة هؤلاء أن الملائكة أعداد محدودة نتجت من الخيالات، من خيالات الأولياء والصالحين وطبعا الرسل، وليسوا عشرة وليسوا أعراضا، يعني الملائكة هم يقولون هم عشرة وما عادش اقول لك جبريل وميكائيل واسرافيل يجمعوا 10 هم هؤلاء الملائكة، وكلهم اختراع من مين؟ من خيال محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليس ملائكة من جنود الله، وإنما خيال لمحمد صلى الله عليه وسلم. وليسوا أعراضا، هم يقولون هم عرض، عارفين العرض والجوهر، العرض اللي هو الصفات فقط، والجوهر اللي هو الذات، ففي ذات وفي صفات، الصفات اسمها أعراض والذات اسمها جوهر. فهم عندهم ملائكة ليست جوهر، يعني ليست مادة حقيقية، وإنما هي خيالات وصور تكونت. قالوا وهؤلاء يزعمون أن الصادر الأول هو العقل الأول، ده كلام أرسطو، إن الله هو العقل الأول، العقل الأسمى، العقل الأسمى خدع عنه ابن سينا والفلاسفة، والعقل الأول عنه صدر كل ما سوى. يعني أرسطو بيقول إن كان في عقل أسمى، هذا العقل فاض، أخرج عقولا سامية اللي انتوا تسميها رسل. هو يقول العقل فاض، وده شبه كلام ابن عربي في ان كل شيء نابع من الرب، لكن هو عنده الصالحين فقط، يعني المخلوقات القوية، المخلوقات الفيلسوفة، المخلوقات الحكيمة اللي هم الرسل والاولياء والمفكرون، هؤلاء كلهم خرجوا من العقل الاسمى. وعنه صدر كل ما سواه، فهو عندهم رب كل ما سوى الله، وكذلك كل عقل رب كل ما دونه. يعني الأصل في الموجودات العقول، العقل يتخيل والخيال يتشكل، فيكون العقل هو كأنه الخالق لهذه الأشياء. يعني حتى في البداية الجبال والصحاري والأراضي كانت مجرد خيال عند العقل الأسمى، وهذا الخيال كبر فصار سماوات وأراضي وبحار ومحيطاتها. والعقل الفعال العاشر رب كل ما تحت فلك، ما تحت فلك القمر. في رب عاشر، رقم 10 هو اللي خلق الأشياء اللي تحت القمر، أما اللي فوق القمر هذا 9 السابقون هم الذين خلقوا. وهذا كله يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسل، فليس أحد من الملائكة مبدعا لكل ما سوى الله. هم عندهم الملائكة لما تشكلت، الملائكة دي شكلت غيرها، ملائكة شكلت غيرها، طبعا عندنا لا الملائكة تشكلت ولا شكلت غيرها ولا أي أحد شكل شيئا، بل الخالق هو الله وحده جل وعلا، الله خالق كل شيء. وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول هو العقل المذكور في حديث يروى أن أول ما خلق الله العقل. هذا باطل ولا لا؟ باطل بنص الحديث. أول ما خلق الله إيش؟ القلم. وفي حديث آخر يبين أن العرش والماء سابق على القلم، لأن أول ما خلق الله القلم وهو مستو على عرشه سبحانه عز وجل، أو هو على عرشه على الماء. لما خلق القلم في رواية وكان عرشه على الماء، دل ذلك على أن العرش والماء قبل القلم، لكن العقل لا، العقل لا. فقال له أقبل فأقبل، فقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي ما خلقت خلقا أكرم علي منك، فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. طبعا هذا حديث إيش؟ موضوع. قال ابن القيم كل حديث العقل كلها كذا. ويسمونه أيضا القلم، لما روي أن أول ما خلق الله القلم. طبعا ده حديث صحيح، لكن هم القلم عندهم عقل، احنا عندنا القلم قلم حقيقي، لا ندري مادته وندري شكله، وهو مأمور، يعني جماد أمر بشيء ففعله، لكن هم عندهم العقل هو القلم، يعني القلم فاعل، احنا عندنا مفعول به. فواضح الفرق. والحديث الذي ذكروه في العقل كذب الموضوع عند أهل المعرفة بالحديث، كما ذكر ذلك أبو حاتم البستي والدارقطني وابن الجوزي وغيرهم، وليس هو في شيء من دواوين الحديث التي يعتمد عليها. ومع هذا فلفظه لو كان ثابتا حجة عليه. يعني الشيخ الإسلام بيتعامل لو كان عنده يعني ثقة أن الحديث موضوع، ومع ذلك يرد عليهم بفرض باطل. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فإن لفظه أول ما خلق الله تعالى العقل قال له، ويروى لما خلق الله العقل قال له، فمعنى الحديث أنه خاطبه في أول أوقات خلقه، وليس معناه أنه أول المخلوقات. ما علينا، وأول منصوب على الظرفية كما في اللفظ الآخر لما، وتمام الحديث ما خلقت خلقا أكرم علي منك، معناها أنه خلق خلقا قبله أكرم عليه منهم، فهذا يقتضي أنه خلق قبله غيره، ثم قال فبك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب. فذكر أربعة أنواع من الأعراض اللي هي الأخذ والعطاء والثواب والعقاب. وعندهم أن جميع جواهر العالم العلوي والسفلي صدر عن ذلك العقل العقلي، فأين هذا من هذا؟ عندهم الكون كله توجد بالعقل. القلم حسب عقيدة أهل الإسلام، عقيدتنا القلم ما أوجد شيء ولا خلق أي شيء، القلم كتب، كتب ما 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 كان وما يكون، وربنا جل سخره ليكتب، ولا يعلم ما كتب القلم إلا الله جل وعلا، اللوح المحفوظ ما يطلع عليه أحد. هو عنده القلم ليس كاتبا، وإنما القلم إيش؟ خالق، عنده القلم خالق، خالق كل شيء، خلق ما ما على وما سفل. وسبب غلطهم أن لفظ العقل في لغة المسلمين ليس هو لفظ العقل في لغة هؤلاء اليونان، فإن العقل في لغة المسلمين مصدر عقل، يعقل عقلا، وأصل العقل من الرباط، يعني الشيء اللي يربط، وإذا منه العقال، وأصل حبل الذي يربط به البعير، كما في القرآن وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. إذن العقل هو إمساك الشيء، إمساك الشيء وتخزينه في الذاكرة، هو هذا العقل. ولذا الذين لا عقل لهم لا ذاكرة لهم، الذين لا عقل لهم لا لا يمكن تأتي لمجنون تقول له أمس أنا قلت لك كذا، أمس ما يفتكر، ما يتذكر شيء، أنا قلت لك من السنة الماضية ذاكر تنجح، هو لا ما. لأن العقل ليش؟ لأن العقل يخزن الأشياء ويرتبها ويستنبط منها، فالمجنون ليس عنده هذه المسألة. قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، يعني يخزنون الشيء في الذاكرة ويفهمونه. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. ويراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل به، يضع ربنا جل يضع له عقلا يركز به ويفهم به الأشياء، يربط الأشياء ويستنتج منها ويستنبط منها. وأما أولئك فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، شيء مستقل، العقل عندهم شيء مستقل تماما. أنت عندك العقل موجود في المخ أو في القلب، وهو في القلب ومراكزه في المخ، يعني العقل أصلا في القلب، ولكن اتصالاته وإشاراته كلها تذهب إلى المخ، والمخ فيه مراكز، مركز التفكير ومركز القرار ومركز السمع ومركز البصر، يتحكم فيها العقل الذي هو في القلب. هم عندهم ليس هكذا، عندهم العقل ده شيء خارج الإنسان. قال فالعقل عندهم جوهر قائم بنفسه كالعاقل، وليس هذا مطابقا للغة الرسل والقرآن. وعالم الخلق عندهم كما يذكره أبو حامد، أبو حامد الغزالي، أبو حامد الغزالي وهذا طبعا كاهن الصوفية الأكبر في القرن الرابع، هذا كاهن الصوفية الأكبر، وفي الفقه شافعي ولكنه في العقيدة صوفي، صوفي خرافي، يقال والله أعلم، والله أعلم، وقالوا تاب ولم تتب كتبه، الله أعلم، الله أعلم. يقول مات والبخاري على صدره، ليس الإمام البخاري طبعا، البخاري على صدره يعني كتاب البخاري على صدره، قالوا هذا ولكن كتبه لم تتب، وبذات إحياء علوم الدين في طوام، في طوام. وعالم الخلق عندهم كما يذكر أبو حامد الغزالي عالم الأجسام، وأما العقل والنفوس فيسميها عالم الأمر، وقد يسمى العقل عالم، وقد يسمي العقل عالم الجبروت، والنفوس عالم الملكوت، والأجسام عالم الملك. وطبعا لما تقرأ في الغزالي تجد هذه الأشياء، لذا إياك أن يكون عندك كتاب إحياء علوم الدين، بل يجب حرق هذا الكتاب. ولذا ابن الجوزي اختصر إحياء علوم الدين في منهج القاصدين شيء بسيط جدا، وثم اختصر ابن قدامة هذا الكتاب في كتاب صغير جدا، ومع ذلك مختصر منهج القاصدين اللي درسناه في الإمام مسلم، وهذا المختصر منهج القاصدين كتاب صغير بإنما 10 مجلدات في إحياء علوم الدين، وهذا الكتاب الصغير أيضا مليء بأشياء، فما في فائدة تأخذ من أبي حامد الغزالي. فعنده العقل ده عالم والنفوس عالم والقلب عالم وأشياء غريبة. ويظن من لم يعرف لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف معنى الكتاب والسنة أن ما في الكتاب والسنة من ذكر الملك والملك والملكوت والجبروت موافق لهذا وليس الأمر كذلك. يقول إن الكلام اللي يقول أبو حمد الغزالي والمصطلحات التي يضعها ليست موافقة لمصطلحات أهل السنة وليس مضمونها كالمضمون عند أهل السنة. وهؤلاء يلبسون على المسلمين، يقصد أبي حمد الغزالي وأمثاله، يلبسون على المسلمين تلبيسا كثيرا كإطلاقهم أن الفلك محدث أي معلول، مع أنه قديم عندهم. الفلك محدث يعني الكون محدث، وإحنا عندنا الكون محدث مخلوق لا شك، لكن هم عندهم شيء آخر. محدث يعني معلول مع أنه قديم عندهم، وإحنا عندنا ليس بقديم، ليس بقديم، وبالمصطلح القديم هو الله، وإحنا نختار نكره كلمة القديم ونقول الأول هو الله سبحانه عز وجل. لكن تمشيا مع كلام الفلاسفة، فلذا شيخ الإسلام يقول والقرآن قديم والله قديم، والطحاوي صار على هذا قال قديم بلا ابتداء. فهذا ردا وتنزلا مع كلام الفلاسفة، هم عندهم العالم قديم، احنا عندنا العالم ليس بقديم لان العالم مخلوق، العالم مخلوق، فربنا جل قضى الارض وقضى السماء لما شاء سبحانه وخلق العالم في 6 أيام ثم استوى على العرش، مع انه قديم عندهم. والمحدث لا يكون الا مسبوقا بالعدم، وليس في لغة العرب ولا في لغة احد أنه يسمى القديم الأزلي محدثا. فهم عندهم العالم قديم. يعني إيش العالم قديم؟ يعني غير مخلوق، العالم غير مخلوق فهو قديم. إحنا عندنا ليس بقديم بل هو مخلوق. هم عندهم العالم قديم ليس مسبوقا بعدم، إحنا عندنا مسبوق بالعدم لأنه كان الله ولم يكن شيء معه، لم يكن شيء غيره، لم يكن شيء قبله. هم لا يصدقون هذه الأحاديث، لا يقبلونها، لا يقبلونها. والله قد أخبر أنه خالق كل شيء، هم عندهم خالق كل شيء إلا أشياء، واللي خلق هو العقل الأسمع. وكل مخلوق فهو محدث، هذه عقيدتنا، كل مخلوق محدث، أنت محدث نعم، وكل محدث كائن بعد أن لم يكن. هم عندهم العالم لم يكن، العالم كان موجودا، وهذه تشبع عقائد الصوفية وغيره. لذا إبراهيم الدسوقي يقول وكنا قبل خلق الخلق في درات، كنا قبل خلق الخلق، يعني معناها لسنا من الايش، لسنا من الخلق. ابراهيم الدسوقي يقول في الدره اليتيمه بتاعته، يقول وكنا قبل خلق الخلق في درات، يعني احنا الاولياء والعارفين كنا موجودين قبل ان يخلق الله الخلق، معناها اننا لسنا من المخلوق، يعني شركاء مع الله سبحانه تبارك وتعالى. اعوذ بالله. قال وكل محدث كائن بعد ان لم يكن، لكن ناظرهم بعض اهل الكلام من الجهمية والمعتزلة مناظرة قاصرة، لأن دائما المبتدع إذا ناظر الملحد خرج الطوام. فإحنا لما كان مثلا في من 40 سنة كده كان في مناظرة بين يوسف القرضاوي وبين أحد الملاحدة، فقلنا سبحان الله عقلاني ونظر علماني لن يخرج خير أبدا، وفعلا ما خرج خير، ما في فايدة. فالجهمية والمعتزلة عقلانيون يناظرون هؤلاء، سيضل الكلام كله، مناظرة قاصرة لم يعرفوا بها ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحكموا فيها قضايا العقول. أنا أهل الإسلام يعتقدون أن هناك نقل وهناك عقل، والعقل لابد أن يكون صريحا والنقل لابد أن يكون صحيحا، ومقياس النقل الصحيح ثبوته، النقل الصحيح ثبوته، فالمصحف ثابت نقله، إذا حرف عند الشيعة ولا غيرهم لا يقبل. فالنقل الصحيح القرآن الموجود بين أيدينا الآن هذا متواتر النقل فهو صحيح، وأما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل منها إلا ما صح سنده إلا. ولذا مهم جدا علم الحديث يصون الدين كما، وإلا لو يوجد رجال وعلم الحديث ضاع الدين، لابد يضيع، لابد يضيع. ولذا لن تجد في المعتزلة محدثا، فالحديث يصون. فإذا النقل الصحيح هو القرآن وإيش والأحاديث التي ثبتت، التي ثبتت والتي صحت، اللي هو الحديث الصحيح والحسن قسم الصحيح. فهذا النقل. أما العقل الصريح، علامة العقل الصريح أنه يتبع النقل الصحيح. إذا العقل لم يتبع النقل فليس بعقل صريح، بل هو الهوى. يبقى لا يسمى العقل صريحا إلا إذا اتبع النقل هو الصحيح. إذا العقل اتبع النقل الصحيح فهذا العقل يسمى العقل الصريح. أما إذا لم يتبع النقل الصحيح فليس بعقل صريح، بل هو هوى. وأول الهوى إبليس، لأن إبليس رفض النقل الصحيح. النقل الصحيح أسجد لآدم، هذا النقل الصحيح. قبل ولا رفض؟ رفض. لما رفض هنا صار عقله ليس صريحا، بل صار هوى، بل صار هوى، فضل وغوى وأبى واستكبر. إذن الإنسان الآن نقيسه كيف نعرف أنه عاقل صريح؟ إذا اتبع النقل الصحيح. كل ما يخالف أي نقل صحيح، كل ما خالف نقل صحيح ضل جزء من عقله لابد. فأحيانا يضل جزء من عقله فيصير مبتدعا، وحيانا يضل جزء من عقله فيصير عاصيا، فيصير عاصيا، وإذا ضل العقل صار كافر. طيب، فإذا عندنا نقل صحيح وعندنا عقل صريح، لابد أن يجتمع. إذا اجتمع فتلك السنة، وهذا هو المنهج. قال: فناظرهم أهل الجهمية متبعون للعقل الصريح ولا متبعون للهوى؟ متبعون للهوى. فلا أحكموا قضايا العقول، فلا للإسلام نصروا ولا للأعداء كسروا. يعني هم قالوا لهم العقل حاكم على النقل، خلص المناظرة فسد. لأن كل ما تحتج بالنقل يقول لك انتظر نشوف، ننظر بالعقل الأول، نقبله أو لا نقبله، نقبله أو لا نقبله. قال: وشاركوا أولئك في بعض قضاياهم الفاسدة، ونازعوهم في بعض المعقولات الصحيحة، فصار قصور هؤلاء في العلوم السمعية والعقلية، السمعية من النقل والعقلية، من أسباب قوة ضلال أولئك، كما قد بسط في غير هذا الموضع اللي هو بيان تلبيس الجهمية. بين الشيخ الإسلام أن الجهمية لبسوا على الناس، لأن الجهم بدأ يناظر الناس بالعقل. هو أصلا جهم بن صفوان لما ذهب يناظر الذين السمنيين لما خالفوه، ذهب يناظرهم بالعقل، فلما ذهب يناظرهم بالعقل ضل وغوى، هم ضلون وغوون، هو صار مثلهم ضلا غويا، لأنه قال الله هو العقل، هو الهواء اللي ساري في كل مكان. وأولئك المتفلسفة قد يجعلون جبريل هو الخيال الذي يتشكل في نفس محمد صلى الله عليه وسلم. جبريل عندهم عبارة عن خيال ظهر في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد قوي الخيال، صار يقوى يقوى، فخرج إلى شكل له 600 جناح، كل جناح يسد بين المشرق والمغرب. عبارة عن إيش؟ خيال متجسد، وجسد ميكائيل، وجسد أشياء كثيرة جدا. فقالوا جعلوا جبريل والخيال الذي يتشكل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، والخيال تابع للعقل. فجاء الملاحدة المتصوفة، الخيال تابع للعقل، إذن الحاكم في الدين النقل ولا العقل عندهم؟ العقل. وهو العقل هذا ولا الخيال؟ والخيال هو الهوى. قال: فجاء الملاحدة المتصوفة كابن سينا الذين شاركوا هؤلاء الملاحدة المتفلسفة، وزعموا أنهم أولياء الله. ملاحدة المتصوفة يقول لك الخيال، الخيال العظيم يجعلني لا أخاف النار ولا أتمنى الجنة، والخيال العظيم يتشكل عندي فممكن أشكل شكل الله ويخرج عندي وأجلس معه. وزعموا أنهم أولياء الله، أولياء الله، وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله. وهذه الفكرة اللي أخذها الشيعة، عندهم الولي أفضل من النبي، وإن يوسف عليه السلام بشر بالولي، ويعقوب بشر بالولي، وأن والذي أنقذ يوسف وجمع يوسف ويعقوب هو الولي، الولي هو المهدي الذي سيظهر في آخر الزمان. وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله، أفضل من أنبياء الله، لأنه عند الشيعة تأثروا بهذا الفكر، عنده الولي متى يموت؟ إذا أراد. ومتى يولد؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين أراد؟ مات حين أراد؟ لا لا، هم أقوى، هم أقوى. هل كان محمد إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، ولا سأل الله أن يعلمه إياه؟ قال: وأن أولياء الله أفضل من أنبياء الله حسب مقاييسهم يكون صحيح، مقاييس فاسدة أصل، وأنهم يأخذون عن الله بلا واسطة، يأخذون عن الله بلا واسطة، الفلاسفة يأخذون من العقل الأسمى، الصوفية يأخذون من الله، حدثني قلبي كابن عربي صاحب الفتوحات والفصوص، الفتوحات المكية وفصوص الحكم، وهذان كتابان خطيران جدا، كتابان فيهما الشيطان باض وفرخ، ويجب حرق هذين الكتابين، والأزهر يعتمد الكتابين، فتوحات المكية وفصوص الحكم. فقال إنه يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك الذي يوحي به للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الوحي من فين؟ من الملك، والملك أخذ الوحي منين؟ من الله. قال أنا أخذ من الله مباشرة. وإذا يلغون الواسطة في التلقي ويثبتون الواسطة في التعبد، نحن بعكسهم، نثبت الواسطة في التلقي ونلغي الواسطة في التعبد، فاهمين؟ يعني احنا نعم بالعكس، نحن نقول لا يمكن الشرع أن يعلمه إلا بواسطة، والواسطة هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما التعبد فلا واسطة بيننا وبين الله، فلا نتخذ أحدا يقربنا إلى الله زلفى. هم عندهم العكس، التلقي يكون عليهم مباشرة والعبادة تكون بواسطة. فالمعدن عنده هو العقل، اللي هو العقل الأسمى، والملك هو الخيال، والخيال تابع للعقل. احنا قلنا ان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم تخيل جبريل فأوجد جبريل، طيب اذا نتبع العقل المحمدي اللي هو الخالق. يعني انا الفتوحات المكية وفصوص الحكم ده متوفران جدا، بس اياك ان تقتنيهما. وهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي. النبي بيأخذ من فين؟ النبي بيأخذ من الخيال، والخيال بيأخذ من العقل، الفيلسوف بيأخذ من العقل، إذن هو فوق النبي. هذا نسب علو، تعرفين أن السند العالي أعظم من السند النازل، فهنا خد بعلو، بينما النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الخيال، والخيال يأخذ من العقل، إنما هؤلاء يأخذ من العقل مباشرة، فالسند عالي جدا، السند عالي جدا. فهو بزعمه يأخذ عن العقل الذي هو أصل الخيال، والرسول يأخذ عن الخيال، لهذا صار عند نفسه فوق النبي وعند طائفته. ولو كان خاصة النبي ما ذكروه لم يكن هو من جنسه، فضلا عن أن يكون فوقه، فكيف وما ذكروه يحصل لأحد المؤمنين، والنبوة أمر وراء ذلك. يقول مسألة أن الأخذ من العقل مباشرة صار عند هؤلاء، حتى أي حد من الصوفية يأخذ عن الرب مباشرة، فلم يعد الولي فقط هو اللي فوق النبي، بل صار كل واحد ممكن يبقى فين؟ فوق النبي، أي حد يريد يبقى فوق النبي خلاص يتبع هذه الخزعبلات ويصير أفضل من النبي. فإن ابن عربي وأمثاله وإن ادعوا أنهم من الصوفية فهم من صوفية الملاحدة والفلاسفة، لأن عند ابن تيمية رحمه الله في صوفية ملاحدة وفي صوفية مسلمون، والصوفية المسلمون عندهم بعض الممارسات والأشياء لكنهم في النهاية مسلمون، ليسوا من صوفية أهل الكلام، ليسوا من صوفية أهل الكلام. قال فضلا أن يكونوا من مشايخ أهل الكتاب والسنة كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبيد الله التستري وأمثالهم رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الناس نسبوهم إلى الصوفية وليسوا بصوفية، نسبوا هؤلاء إلى الصوفية وليسوا بصوفية، بل هم عندهم أشياء من اللطائف، عندهم أشياء من الـ من الـ الـ ماذا نسميها، لا احنا في الدين الرقائق عندهم من الرقائق، فهم نسبوا الرقائق إلى الفكر الصوفي، والرقائق ليس من الفكر الصوفي، الفكر الصوفي بيعتمد على الخيال البحث، أما هؤلاء بيعتمدوا على السنة التامة، فليسوا من أهل طبعا لا سيما الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم. كلام عجيب وكله محتاج ترجمة، يعني محتاج تفصيل. والله قد وصف الملائكة في كتابه بصفات تباين قول هؤلاء، الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم حسب عقيدة هؤلاء النبي اخترعهم خيال، تخيلهم فتجسدوا، لكن الرجل اللي خلقهم من نور ولم يخلقهم من الخيال. الملائكة عند الصوفية النبي صلى الله عليه وسلم تخيلهم فخرجوا، إنما عند أهل الإسلام ربنا خلقهم من نور. قال بصفات تباين يعني تخالف قول هؤلاء كقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. إذن هم عباد مكرمون وليسوا خيالات، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن هم جند الله ليسوا جند محمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وليسوا يتلقون عن محمد صلى الله عليه وسلم أي أوامر خالص، هم مسخرون بأمر الله. الله جل قال اذهبوا عاونوا محمد في موقعة بدر، ذهبوا فعاونوا، قاتلوا مع المسلمين قاتلوا مع المسلمين، اذهب يا جبريل بوحي إلى محمد اذهب جبريل بوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهم ليسوا خيالات نابعة من ذهن محمد صلى الله عليه وسلم، بل هم ملائكة خلقهم الله من نور جل وعلا. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما سبقهم وما يلي ذلك، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يأذن الله لهم بالشفاعة يوم القيامة فيشفعون لمن ارتضى له الله الشفاعة، وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وهم لا يمكن لأي ملك أن يدعي أنه إله من دون الله تبارك وتعالى، هذا فرض الممتنع. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. إذا الملائكة فين؟ هم عندهم ملائكة فين؟ خرجوا. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هم لن يشفعوا إلا في الآخرة بعد إذن الله ورضاه، إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما لهم ملك وما لهم فيهما من شرك ولا حتى مشاركين في الملكية، وما له منهم من نظير من ظهير، ما له منهم من ظهير يعني ربنا لا يحتاج إليهم، ليسوا هم جنده بمعنى هو يحتاج إلى الجنود كما يحتاج القائد إلى الجنود، لا هم يتشرفون بأن يكلفهم الله بما يشاء، والله جل يقدر على كل شيء من دون ملائكة. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حين يتكلم الله تبارك وتعالى يحدث فزع وصعق للملائكة، ثم يرفعون رؤوسهم بعد ذلك، وأول من يرفع رأسه جبريل فيتلقى الوحي. الملائكة تقول ماذا قال ربكم؟ يقولون لمن؟ لجبريل عليه السلام. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فجبريل يقول قال الله الحق. وقال تعالى وله من في السماوات والأرض، له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. له من في السماوات من الملائكة يعني مثلا، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته يعني ليسوا خيالات ولا أوهام، ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد أخبر أن الملائكة جاءت لإبراهيم عليه السلام في صورة البشر، يبقى إبراهيم تخيلهم، لو تخيلهم ما فزع منه، ولو تخيلهم ما أتى لهم بعجل، هو فكرهم إيش؟ بشر، لا فكرهم بشر يأكلون فأتى لهم بعجل، لكن لو هو اخترعهم بخياله يعرف أنهم ملائكة لا يأكلون. وأن الملك تمثل لمريم بشرا سويا، ولو مريم اخترعته لم تكن تقول أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية أو دحية الكلبي، في صورة دحية الكلبي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي صورة أعرابي لما جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ويراهم الناس كذلك، فكل هذا خيال. وقد وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بأنه ذو قوة عند ذي العرش مكين، ملك قوي جدا أقوى الملائكة ومكين سيد الملائكة ورئيس الملائكة صلى الله عليه وسلم، مطاع ثم أمين، مطاع ملكة تطيعه لأنه لا يتكلم إلا بما يوحي الله إليه، ثم يعني هناك أمين على وحي الله. وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه بالأفق المبين ولم يخترعه بالأفق المبين، وإنما رآه بالأفق المبين، ووصفه بأنه شديد القوى ذو مرة ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، جبريل عليه السلام قوي جدا بطرف جناحه يعني قلع قرية سدوم، مدينة ضخمة جدا كبيرة قال اعمل قشرة أرضية باللي فيها بالبشر بالحيوانات بالطيور بكل شيء، بشجرها بجبالها حملها ودار السماء ثم قلبها ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلع فكان قاب قوسين أو أدنى، قريب جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله يعني عن طريق جبريل إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه وليس اخترعه بعقله. أفتمارونه على ما يرى، تجادلونه بالباطل على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى ولم يخترعه وإنما رآه مرتين عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني من الألوان العجيبة جدا، ما زاغ البصر وما طغى. ثبت قلب محمد صلى الله عليه وسلم وثبت بصره صلى الله عليه وسلم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى ومن آيات ربه جبريل على صورته، إذن ما اخترع جبريل عليه السلام. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لم ير جبريل في صورته التي خلق عليها غير مرتين، المرة الأولى بالأفق الأعلى والمرة الثانية عند سدرة المنتهى، هذا رأى مرتين. هنا ما يكون اخترعه أخرجه من خياله. وكان يأتي في صورة دحية الكلبي، وكان دحية الكلبي من أجمل الناس وجهها، وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أجمل الناس وجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جميل نعم، لكن ليس أجمل الناس. ولذا قامر قال المطربون هؤلاء وعلي جمعة الضال وشيخ الأزهر الأضل منه ويغنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قامر قامر إيش، ويوسف كان جميل لما النسوة رأوه قطعنا أيديهن، النسوة كانت ترى محمد صلى الله عليه وسلم تقطع أيديهن. قال
يعني
لا رآه بالصورة أتى بها مع البراق ثم ظهر في صورة الحقيقية لما وصل في المنتهى،
يعني هو طول الرحلة لم يكن بصورة
طبعا طبعا
لم يكن بصورة الحقيقية
نعم طبعا طبعا هو ما أتى لنفسه بصورة حقيقية خالص إلا المرتين هؤلاء فقط، ما فيش غير. ما هو في المرة الثانية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالبراق وراح به القدس وطلع به كل ده في صورة أخرى، ساعة ما وصل عند سدرة المنتهى دي آخر مقام لمقام لجبريل عليه السلام في صورة الحقيقية ظهر هناك عند سدرة المنتهى كذا. قال ووصف جبريل عليه السلام في موضع آخر بأنه الروح الأمين وأنه روح القدس، قال نزل به الروح الأمين، وقال روح القدس قل نزله روح القدس من ربك بالحق، إلى غير ذلك من الصفات التي تبين أنه من أعظم مخلوقات من مخلوقات الله. عند الفلاسفة هو من مخلوق من من خيال محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من أعظم مخلوقات الله تعالى الأحياء العقلاء، وأنه جوهر قائم بنفسه. هو عندهم عرض ولا جوهر؟ عرض، فكرة، مجرد فكرة، ليس خيالا في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم هؤلاء الملاحدة المتفلسفة والمدعون ولاية الله وأنهم أعلم من الأنبياء. الفلاسفة زعموا أنه عرض، والابن عربي وغيره زعم أنه أيضا جزء من الكون من الله. وغاية تحقيق هؤلاء إنكار أصول الدين بأن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذا خيال. وحقيقة أمرهم جحد الخالق، فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق، وقالوا الوجود واحد. الوجود واحد، انتقلنا هنا إلى إيش؟ إلى الفكر ابن عربي. إذن فكر ابن عربي أساسا مأخوذ من الفلاسفة، من الفلاسفة. ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان. كل موجودات مشتركة في أنها موصوفة بأنها موجودة، وكل البشر كل واحد اسمه إنسان، والحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن. أنك تتخيل الإنسان، لو جات لك صورة في ذهنك لابد الصورة تكون مثل البشر الذين نراه، هما بيتخيلوا صورة أخرى، صورة مجردة صورة مجردة للإنسان، فكرة معينة، شكل معين تفيض منه أشكال أخرى، هذا طبعا غير حقيقي. قال: وإلا فالحيوانية قائمة بهذا الإنسان، ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس. الإنسان في حيوانية ومتميز عن باقي الحيوانات بالعقل، وهذه الحيوانية اللي فيه تجعله يتصرف في مسألة طلب الأكل والشراب والغريزة والشيء من هذا. فالإنسان حيوان يعني حي، ولكنه مختلف عن الحيوان الآخر. قال: فحيوانية الإنسان غير حيوانية الفرس. فالإنسان يتزوج والفرس يتزوج، لكن الحيوان يتنظف ويغتسل، والحيوان لا يغتسل ولا يتنظف ولا يعرف هذا أصلا. ووجود السماوات ليس هو بعينه وجود الإنسان، فوجود الخالق ليس هو كوجود مخلوقات. هم يقولون وجود الخالق مثل وجود المخلوقات، لكن شيخ الإسلام يقول فرق بين وجود ووجود. وجود الله عز وجل هذا أزلي أولي، أما وجود المخلوقات الأخرى فمحدث، أوجده الخالق الله تبارك وتعالى سبحانه جل وعلا. هم عندهم كل واحد كل واحد. فلذا ابن عربي ترجم هذا المذهب إلى أن الله كل الأشياء الموجودة منه فاضت منه، خرجت منه، خرجت منه. نفس كلام أرسطو اللي هو العقل الأسمى فاض على المخلوقات، فكذلك عند ابن عربي ربنا أخرج من نفسه جزءا جعله جنة، وجزءا جعله نارا، وجزءا جعله بشرة، وجزءا جعله حيوانات، وهكذا وهكذا. نفس كلام أرسطو ولكن مترجم بصورة أخرى. ما هو موجود في جميع الأجزاء، ما عد منه جزء باقي لوحده منفصل، لا هو متوزع متوزع، بس ليس سائحا في الكون. اللي سائح في الكون ده الجهمي، ربنا سايح في الكون امتزاج.
نعم، انا على عقلكم انه انتهى الاصل، انتهى تم توزيعه،
الاصل موجود متفرق ويجتمع في النهايه، فلكن لا في بقى احد يدخل جنه ولا احد يدخل نار ولا يدخل جزء منه في جزء منه كيف.
يعني
شوف
وجود الخالق ووجود المخلوقات،
وجود المخلوقات هي عقيده العرب
عربي
والفلاسفه. هم البدا ارسطو البدا، عقل فاض، عقل فاض فأوجد الباقين. عند ابن عربي ربنا فرق نفسه على المخلوقات، هي وحقيقة قولهم قول فرعون الذي عطل الصانع، فإنه لم يكن منكرا هذا الوجود المشهود، لكن زعم أنه موجود بنفسه لا صانع له. الكون موجود لوحده، وهذا غير وحدة الوجود، غير وحدة الوجود. الكون موجود هكذا، موجود بنفسه من الأزل، موجود، ما في أحد خلق العالم. وهؤلاء وافقوه في ذلك، لكن زعموا بأنه هو الله فكانوا أضل منه. يعني فرعون قال الموجودات موجودة وأنا الرب، هم قالوا لا، الموجودات كلها موجودة هي الله. هو قصر الوجود فيه وقصر الربوبية فيه وقصر الألوهية فيه، هم وزعوا الربوبية على كل شيء ولغوا الألوهية، لأن طالما لا يوجد رب منفصل عن المربوبين يبقى لا يوجد تعبد من المربوبين للرب. الأصل في العبادة ماذا؟ هناك رب خلقنا ورزقنا ودبر أمرنا، فالواجب أن نعبده، تمام كده. لكن لما يكون الرب هو نحن ونحن هو الرب، فمن يعبد من؟ تسقط العبادة. لكن زعموا بأنه والله فكانوا أضل منه. نعم هم أضل من فرعون، وإن كان هو أظهر فسادا منهم وأفسد منهم فيما فعل وفي الدعاء. ولهذا جعلوا عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله. فكر ابن عربي إن ربنا هو الكون كله، وطالما هو الكون كله فأي معبود هو الله، فتعبد نفسك، أنت عبدت الله، عبدت اللات والعزى، عبدت الله، عبدت صنم، عبدت الله، عبدت الصليب، عبدت الله، عبدت البقرة، عبدت الله، اختر أي شيء واعبده ما لا يهمك ولا يهم. تعبد زجاجة، تعبد طوبة، تعبد حشرة، تعبد نفسك، تعبد شجرة، هذا كله حق. إذن ما في كفار في العالم. هل كفار قريش كانوا كفارا؟ هذا تكذيب للقرآن، تكذيب للقرآن، لأنه ما في كفار وبالتالي ما في جهاد. هو القصد إبطال الجهاد، فليس لك أن تجاهد الكافرين لأنه ما في كافرين، هم الكافرين هم الله وانت الله، فلا ينبغي لك أن تجاهد ولا تقاتل ولا تفرض جزية ولا أي شيء. فأسقطوا الدين كله بالكلية. ولهذا جعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله، عبدوا الله، عباد الأصنام عبدوا الله، إذن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ظلمهم حين قاتلهم. وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك، قال أنا ربكم الأعلى، أي وإن كان أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منه. يعني كأنه فرعون قال العالم كله أرباب بس أنا الرب الأعلى، لكن طالما الرب الأعلى كله يعبدني فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم، طالما أنا أحكم فيكم ولي هذه الأنهار تجري من تحتي ولي ملك مصر، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، إذن أنا الرب الأعلى، أنا الرب الأعلى. فقال أنا ربكم الأعلى، مع ذلك أن توجد أرباب آخرون ليسوا أعلى منه. قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك، وقالوا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. يعني ده تحريف، ده ليس كلام المسلمين، ده كلام هؤلاء، كلام ابن عربي والذين معه، قالوا لما فرعون هدد السحرة بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسيصلبنهم في جذوع النخل، قالوا اقض ما أنت قاض، ما أنت الرب الأعلى. يعني معناه ان هم لم يؤمنوا لهارون ومين وموسى. اذا الكلام المذكور في القرآن بان هم كفروا بالفرعون وسجدوا خروا ساجدين وامنوا لموسى وهارون، هذا كله كذب، انما هم ازدادوا ثقة وايمانا في مين؟ في الفرعون. لما قال اقتلكم صح، اقضي ما انت قاض، صلبنا، اقضي ما انت الرب الاعلى، اقضي ما انت قاض، يعني موافقين وليسوا ناقمين عليه. وهذا يشبه الذين قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال أحرقكم بالنار، قالوا نعم لا يحرق بالنار إلا الله وأنت الله. فهنا هذا ظلم للسحرة، أن السحرة الآن آمنوا بوحدة الوجود تماما وآمنوا بربوبية فرعون العلوية تماما، فليس هذا كلام شيخ الإسلام الله يهديكم. قالوا فصح قول فرعون أنا ربكم الأعلى، وكان فرعون عين الحق. هذا كلام من يا إخوان؟ الفلاسفة وابن عربي والذين معها، هتفكر كلام للسنة تبقى مصيبة. لا 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 لا، معظم الصوفية جهال جهال، ويدعو ربنا لا، المريد ما المريد ما بيتجرد فقط من الخوف من النار والطمع في الجنة، سيعتقدها.
وهل يعلم هذه الأشياء هذا المريد، يعني من خرج من مرحلة العبودية على الدرجة الثانية، هل عليه بالنسبة للصوفية أن يعلم هذه الأشياء؟
ما هذه لا يعلمها، الخاصة، خاصة الخاصة.
يعني هو لا يكلم، ليس
هو بيسلم نفسه لشيخه كما يستسلم الميت للمغسل. كن في يد شيخك كالميت في يد المغسل، يقلبه كيف يشاء. هو عنده الشيخ واصل، والشيخ جزء من الله، والشيخ هو الله، فسلم نفسك له ويفعل بك ما يشاء، لكن هو لسه بدري.
في
انه 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 ربما يمن عليه هذا ويوصله، الواصل يوصله،
يجب ان يتعلم.
ما بيتعلم، هو بيتعبد، ما عندهم علم، العلم ممنوع. واذا جماعه التبليغ اللي هم صوفيه العصر عندهم العلم ممنوع، جماعه التبليغ ممنوع العلم الشرعي، ممنوع تماما، ممنوع تماما. ويقتصر القراءه في جزء من رياض الصالحين من دون تعلم ولا تفسير، فقط يقرا الحديث وانتهينا واذكره وخلاص.
هو لو يصل
لدرجة
العارفية هذه،
لا مش عارفين، هذه خاصة خاصة خالص جدا جدا،
في هذه الدرجة يكون عارف، يعني يعرف هذه الأشياء التي ندرس فيها
احنا. أصل هو لا ينبغي أن يكون في أي قرية إلا عارف واحد، فأقرب التلامذة له وارثه. وإذا في الإسكندرية ما كان فيه إلا أبو العباس المرسي، ثم أقر الياقوت العرش أنه وجد أن الياقوت متعلق بالعرش، فهو كان بيشوف العرش، هو كان يرى العرش اللي هو أبو العباس. وأبو العباس المرسي خلف لأبي الحسن الشاذلي، فقال أبو الحسن الشاذلي نزل من السماء، دخل في أبو العباس، أبو العباس دخل فيه، فصار عندك ولي واحد في طنطا، ولي واحد اللي هو سيد البدوي، في دسوق ولي واحد، في الصعيد لا في الصعيد الآن لا، عبد الرحيم القناوي، عبد الرحيم القناوي هذا الأوحد. فبيبقى هو القطب الغوص المدد، والعالم له 7 أقطاب، فهو العارف ما يقبل أن يكون هناك عارف آخر طالما هو موجود، ويبقى الذين معه مريدون.
يعني عقيدة المعارض يا شيخ لا يعتقدها إلا خاصة الصوفية. يعني واحد فقط ليس حتى خاصة،
اللي يتعلم منهم بيتعلم في هذا العلم، يعني يخوض في القراءة في الفتوحات والفصوص. فهؤلاء نشك فيهم علي جمعة والجفري والشيخ لازر كلهم في هذا العلم، لكن في العلوم الشرعية ما يعرف شيء. طبعا هو بس واخد دكتوراه في الفلسفة في جامعة السربون، هو لا بأس ان واحد دكتوراه ياخد دكتوراه ابن عربي من دون ان يعتقد اعتقاده. يعني لما ندرس ما قال الجهم مش معناه ان صرنا جهمية، فالدراسة شيء والاعتقاد شيء آخر، فلا يتهم الرجل بالاعتقاد، لكن يعني يبدو منه بعض الظواهر المؤيدة لهذا الفكر. الكندهلوي ما هو الكندهلوي صاحب كتاب حياة الصحابة وكله موضوعات.
هل كان عارفا عنده؟
هم الآن بيزوروا قبره. التبليغي ما يحب لو تقول له تذهب إلى باكستان ولا مكة يقول لك باكستان طبعا. يزور قبر الياس الكندهلوي، لكن بس لا تأخذونا في تفريعات، نفهم الأصل ثم فرعوا كما تشاءون، لكن الأصل لابد أن يكون مفهوما. العارف هو الواصل صلة عظيمة جدا، صار هو قرين الله تبارك وتعالى وفنى فيه، فصار يفنى في الله والله يفنى فيه، جزء من الله. الذين معه يظلون دائما مريدين، فيختار منهم من يخلفه فيخلفه فيكون عارفا مثله بعد ذلك بعد أن يموته. لكن ما في عارفان في مكان واحد. فالدسوق وابو العباس متعاصرين، لكن هذا عارف دسوق وهذا عارف طنطدة، وعارف طنطدة أعظم العارفين شيخهم وأعلمهم الدسوقي. الدسوقي عالم، والبدوي أجهل الخلق حمار، ولكن أعزهم وأقربهم إلى الله نعوذ بالله. بس هذا نعتزل الحمار، لازم نقول لا نريد الإخوة اللي هم إخواننا العاجم. يعني حصل الآن خلط يا إخوان، عقيدة الصوفية مأخوذة من الفلسفة، وهي أن الإنسان بقوة الخيال يكون آلهة ويكون مخلوقات أخرى. قال فإذا السحرة صدقوا فرعون حين قال أنا ربكم الأعلى، هذا كذب على السحرة، هذا كذب على السحرة. السحرة كفروا بفرعون، هم عندهم آمانوا للفرعون. مسألة خطيرة جدا. وقال وكان فرعون عين الحق، احنا عندنا فرعون كان جزءا من الباطل، ليس عين، جزء من الباطل. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر، لابد أنكروا حقيقة اليوم الآخر، فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة. يعني أهل الجنة يأكل الثمرات الطيبة ويتمتع بالحور العين، وأهل النار يتمتع بالزقوم والحميم. هاي يقول لك والعذاب من كلمة عذب، والعذب الحلاوة، فهم يستعذبون. أنت عندك يعذبون، هم عندهم يعذبون، يعني يستعذبون. فهو في النار أبو لهب في غاية المتعة، في غاية المتعة، لأنه هو لا يتألم، هو يتمتع في النار. هذه العقيدة لو انتشرت بين الناس منهم من سيعبد الله؟ هل سيبقى على إيمانه؟ سيحرم زنا ولا خمر ولا أكل حرام؟ ما عنده النار مكان للمتعة والجنة مكان للمتعة، وهذا يتمتع بالعذاب وهذا يتمتع بالنعيم، هي كلاهما واحد. المعذب هو من بقي في الأعراف، لأنه لا يتمتع بنعيم الجنة ولا يتمتع فهم عندهم ان ابا لهب هذا يتمتع متعة هائلة، وابو جهل والنمرود يستمتعون متعة هائلة في داخل النار، الزقوم ويشتهون الزقوم والحميم نعوذ بالله. فجعلوا اهل النار يتنعمون. تأثر بهم المعتزلة؟ نعم، المعتزلة قالوا الزقوم شديد جدا والحميم شديد جدا والنار تتبدل فيها الجلود وعذاب أليم جدا، لكن مع الوقت مع طول الوقت يستمتعون. فالمعتزلة عندهم هذا الفكر مآلا، وهؤلاء عندهم هذا الفكر مبتدأ. يعني من أول دخول النار يستمتع. عند المعتزلة بعد أحقاب تليها أحقاب في النار يتحول الذي يلاقونه إلى متعة، فإذا كف عنه العذاب تألمه يعطش، مفيش حميم، شب حميم لو سمحت، نعوذ بالله من ذلك. فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة، فصاروا كافرين بالله واليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، مع دعواهم أنهم خلاصة خاصة الخاصة من أهل ولاية الله. أنهم طبعا هم عندهم عبادات الخاصة وعبادات خاصة الخاصة، خاصة خاصة من المريدين، وأنهم أفضل من الأنبياء، وأن الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم. يعني الأنبياء بيتعلموا من فلاسفة ومن الصوفية من هو الله، الأنبياء بيتعلموا منه، فهم أفضل من الأنبياء. فلذا عقيدة ابن عربي هي عقيدة خراب العالم. ما هو ما الإنسان فينا إذا استوت عنده الجنة والنار، بالله عليكم، يستوي عنده المعصية والطاعة، يستوي عنده الصلاة وترك الصلاة. لماذا أصلي؟ الذي يترك الصلاة سيستمتع في النار، والذي يصلي سيستمتع في الجنة. قال: وليس هذا موضع بسط بياني الحاد هؤلاء. شيخ الإسلام يعطينا جرعات طيبة ثم يقول ليس هذا الموضع، معنى ذلك أنه بيفصل تفصيلا في الكتب الأخرى. ولكن لما كان الكلام في أولياء الله والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاء لولاية الله، وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان، نبهنا على ذلك. يعني الذي ذكرناه هو موجز مختصر، مختصر جدا لبيان الفرق بين هؤلاء باعتبارهم أولياء الشيطان، لأن موضوعنا الذي ندرسه هو الفارق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. جزاك الله خير شيخ الإسلام رحمه الله. كلام صعب، كلام صعب، ولكن ما الشيطان يلعب بالناس، الشيطان يلعب بالناس. وانتم بالله عليكم ترون أشياء في هذا العالم تتعجبون منها. نعم، فكر الشيوعي يقول لا يوجد آلهة أصلا، وليد خيال أصلا، ما في شيء، والناس احنا عبارة عن كون جاء صدفة، ولما نموت سنكون رمالا وتراب. نعم، كما قال كفار مكة: إذا متنا وكنا عظاما وكنا رفات وعظاما أين لمبعوثون. فيقوم المذهب الإلحادي أساسا على إنكار البعث. وأنا قلت لك من قبل، خلي بالك، الأركان الستة عصمتها الإيمان باليوم الآخر، وهذا حقيقي، لأنه من غير ثواب ولا عقاب ما لزوم باقي الأركان. الإخوة فهمت الخلاصة من هذا الموضوع الآن؟ ما الإخوة اللي هم ليسوا عربا، فهمتم كثير من هذا الكلام؟ فهمت كثيرا منه؟ يعتقدون أن النبوة، أن الموجودات هذه خيال من محمد صلى الله عليه وسلم، خيال محمد، اخترع الملائكة واخترع الكلام واخترع الجنة والنار، وهذا الكلام كله مقترعات ليست له وجود في الحقيقة، نعوذ بالله من ذلك. وهذا أسوأ خلق الله هؤلاء. طيب،